ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه الدورة العلمية 62 بعد 107 والمقامة في يوم الخميس الموافق 6 من شهر صفر لعام 47 و400 ألف، وهي بعنوان السراج الوقاد في بيان تصحيح الاعتقاد والرد على فرق الزيغ والفساد للعلامة زيد بن محمد المدخلي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، فهو من العلماء الربانيين حسبهم والله حسيبه، الذين لهم الجهود العظيمة المباركة القوية في إظهار المنهج السلفي والرد على المخالفين، فقد رد رحمه الله تعالى على المخالفين سواء كانوا أفرادا أو كانوا جماعات أو كانوا أحزابا وطوائف، بجوار ما قام به رحمه الله تعالى من جهود عظيمة جدا في شروح كتب السلف الصالح، بجوار ما عنده من ملكة التأليف والتصنيف والشعر، فله منظومات أيضا كثيرة في هذا الباب، فهو من العلماء الربانيين ومن العلماء الموفقين الذين نحسبهم والله حسيبه، أدوا دورا عظيما جدا في باب المنهج وإيضاح المنهج وبيانه. والحقيقة هذه النقطة بالذات نركز عليها لأنها هي نقطة محورية شئنا أم أبينا، ولن نجامل أحدا في دين الله عز وجل، وليس من قام على السكوت أو الإجمال أو الإشارة إلى المنهج والرد على المخالف ليس كمن نظر حياته في بيان هذا وبيان الفرقان للناس، لأن القضية المحورية الناس نزلوا على الركبتين أو على اليدين، لا ينشأ من هذا جماعتان، الناس أخرجوا الزكاة من كل الخارج من الأرض أو من كل حب وثمر يكال والدخر، لا ينشأ عن ذلك جماعتان، الناس في مسائل الطلاق أو مسائل البيوع أو غير ذلك لا ينشأ عن ذلك جماعتان، الناس في باب اللغة أو في أصول الفقه أو في مصطلح الحديث أو كذا لا ينشأ عن ذلك جماعتان، وهي أمور مهمة ولا نزهد في أي مسألة مسائل الدين، لكن القضية الأم هي القضية المتعلقة بالشهادتين، هي القضية المتعلقة بتوحيد المعبود وتوحيد المتبوع وتوحيد الطريق، لم تكن قضية محمد صلى الله عليه وسلم فقط، إنما هي قضية كل نبي أرسله الله عز وجل. النقطة الأساسية الفرقان، النقطة الأساسية هي توحيد المعبود، هل نوحد ربنا أو نجعل له ندا وشريكا، توحيد المتبوع النبي الذي أرسل موسى عيسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام نوح أيا كان هذا النبي، توحيد اتباعه، فإن الطريق إلى الله مسدود إلا من طريق الرسل، والناس لا يستغنون عن الرسل ولا يستقلون بوضع العبادة عن الرسل، فالعبادة لا تعرب باضطراد عقلي ولا باقتضاء عقلي، إنما العبادة توقفية، اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة مع كمال الحب والذل. نعرفه كيف؟ عن طريق النبي. النبي نبي الله نوح في زمانه، نبي الله موسى في زمانه، نبي الله عيسى في زمانه، نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم في زمانه. إذن هذا حق الله وهذا حق رسل الله. ثم الطريق الذي نسلكه إلى الله عز وجل، لابد أن نكون خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول نوح في زمان نوح، الرسول موسى في زمان موسى، الرسول عيسى في زمان عيسى. تسلك طريق إلى الله سبحانه وتعالى عن طريق هذا، فلا نجاة إلا باتباع الرسول والمؤمنين معه. افترقت يهود على 71 طائفة، كلهم في النار إلا واحد. افترقت النصارى على 72 طائفة، كلهم في النار إلا واحد. واستفترق أمتي على 73 فرقة، كلهم في النار إلا واحد. فتجلية هذا الطريق وتجلية هذه المسائل، من ربك وما دينك ومن نبيك، أليست هي أسئلة القبر الثلاثة؟ من ربك وما دينك ومن نبيك. فالعالم الذي ينذر حياته في إيضاح هذا السبيل مشكور مشكور مشكور، جزاه الله خيرا، الذي يحصل عن طريق وطريق تدريسه بيان الفرقان. أما أن نبين كل شيء إلى منهج، نبين مصطلح الحديث، نبين ونجلس ليلنا نهارنا تخريجات والصنعة الحديثية، شيء طيب. والله الرجل لو عاش حياته لم يخرج إلى حديثا واحدا نقول جزاك الله خير، لم يحقق إلا اسم راوي نقول جزاك الله خير. لسنا من الذين يزهد في أي علم وفي أي شيء من علم، في أي علم ولا في أي شيء من علم أبدا، والحمد لله تطبيقنا العملي يدل على هذا. ما في علم أغفلنا، هتدخل على الموقع تجد علم التجويد، شروحات في علم التجويد تجد في هذا، الحمد لله إجازات في القراءات، ما في شيء، عشان هذا لا يقبل مزايدة. يعني شمائة واحد يقول أنتم ما عندكم من الردود، لا أنت ما عندك عشر معشار ما هو موجود في أي علم من العلوم، حتى العلم الذي تدعي التخصص فيه. لكن نحن نقول هناك أولويات. إيه الأولويات؟ أولويات بعث الرسل. بعث الرسل بقضية توحيد المعبود وتوحيد المتبوع وتوحيد الطريق. فالعالم اللي ينذر حياته فيجعل هذه القضية معها المصطلح، هذه القضية معها اللغة، هذه القضية معها الفقه، هذه القضية معها الحديث، هذه القضية معها سائر العلوم، فهو العالم الرباني الذي يصير على طريقتي أنا به. أما أن نعرف منه علم المصطلح أو علم لغة أو علم أو علم كذا أو علم كذا، ثم تكتم على مسألة المنهج فيخرج الطالب بعد 20-30 سنة ما يدري حكم الشريعة في جماعة التبليغ ولا حكم الشريعة في جماعة الإخوان، لأنه ما درسها ما عرفها، وبالتالي نشأ عن هذا الأمر. نحن والله العظيم أقسم بالله القلب يعني يتفطر لما نجد الرجل اللي يدرس من 50-60 سنة ولا يجيب في مسألة جماعة إخوان أو تبليغ. يا رجل الحمد لله احنا نحرص الآن أن نعلم هذا صغارنا. ودي مالك كم سنة أنت عمرك؟ 9 سنوات وشيخ كمان، نمشي مع جماعة الإخوان المسلمين؟ نمشي معهم مع جماعة التبليغ؟ الجماعة اللي على الحق هي يا مالك، اختبار مفاجئ، الجماعة اللي على الحق نمشي مع مين؟ أرسلون جماعة يعني، وجماعة الإخوان على غير منهج أرسلون جماعة، إن جماعة الإخوان المسلمين جماعة سيد قطب حسد بنا. طب إيه رأيك في سيد قطب حسد بنا؟ بدعيين. إيه؟ أي نعم، أهل ضلال، أهل ضلال سيد قطب وحسن بن. والجماعات إحنا نحارب الجماعات والأحزاب ولا بنؤيد الجماعات والأحزاب؟ بنحارب حكم الإسلام في الأحزاب. معك هذا شعمل مالك؟ مالك معك؟ نحارب الجماعات والأحزاب ولا ما نحاربش الجماعات والأحزاب؟ نحارب، عشان الجماعات والأحزاب مش من الدين، إحنا جماعة واحدة. هذا نعلمه، الصغار يتعلمون هذا. وانت اسمك ها؟ انت اسمك عدي؟ عدي ايه؟ والله أنا أول مرة التفت لي اسمه. طيب أنت يا عدي، أنت يا عدي رأيك في جماعة الإخوان إيه؟ جماعة التبليغ جماعة منحرفة وضالة وجماعة مش كويسة، ولا جماعة كويسة نمشي معها؟ جماعة الإخوان المسلمين مش كويسة ما نمشيش معها؟ طب نمشي مع أي جماعة؟ أهل السنة، حسنت، أهل السنة والجماعة. وأهل السنة والجماعة ماشيين ورا مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. حسنت، عندك كم سنة يا عدي؟ 8 سنوات. أهو أنس، كم سنة يا أنس؟ 8. 8 سنوات. قولي أنس، ما حكم الإسلام في الأحزاب والجماعات؟ اسمعوا، اسمعوا بس مباشر، خدوا المقطع ده وقولوا بيربوا على الإرهاب. نعم والله هذا هو الإرهاب، إرهاب نرهب به عدو الله من الكفار ومن البدع. اقطعوا، انشروا هذا للنشر حتى نكبت أهل البدع والضلال. نعم صغارنا يعرفون هذا، صغار يعرفون هذا، ننشرهم على جماعة الإخوان الضالة وجماعة البغي الضالة، بدلا من أن نقول بعد 50 سنة من التمشيخ، من التمشيخ مش من الطلب، ليس من طلب العلم، من تدريس العلم، والله الجماعة هذه خذ من هذه واترك من هذه، الحق يمشي معه، ولا داعي لإقامة الشحناء والبغضاء، وإحنا ورانا عدو أكبر، ورانا اليهود، ورانا النصارى، ورانا كذا، ما ودينا نتقاتل، يا أخواني نتناصح، وما أدري، هذا يعملوا بالجيرين، بين جيرانين، نعم، روح يلا صلح بين جيرانين، يا جماعة مش مشكلة الجدار هنا ولا هنا، جزاك الله خير، يا أخي أرضك كذا ولا تلك، مش مشكلة، يا أخي ارحم أخاك يا أخي، نزل له المية، اترك له المية يا أخي، تنزل أرضه، جزاك الله خير، القعدات العرفية اللي صح بين الناس، هذا جزاك الله خير، لا خير في كثير من جمع إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، لكن لما تأتي هنا حدود مراسم، لعن الله من أوى محدثا، كيف بالمحدث نفسه؟ كيف بالذي يحدث في دين الله؟ ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزره وزر من عمل به. قول يا أنس 8 سنوات، ما حكم الإسلام في الأحزاب والجماعات؟ نعم لا حزبية في الإسلام، ها كل الجماعات ضالة، مش ولا جماعة حق. أيوة الجماعات كلها اللي هي إيه المحدثة، إحنا عندنا جماعة واحدة على الحق. إيه ما هي يا أنس الجماعة الوحيدة على الحق؟ هي جماعة ها أهل السنة والجماعة. النبي قال فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على صدره. فنقول العلماء الربانيون الذين بيّنوا المنهج وشرحوا المنهج، ولولاهم لكان الناس كالبهائم، فقد فما عرف أحد معروفا ولا أنكر منكرا إلا عن طريقهم، جزاهم الله خيرا علماؤنا الذين أوضحوا هذه المناهج وبينوها. وإن شاء الله لعلنا يعني دورة القادمة، دورة الأسبوع القادم إن شاء الله احنا جعلناها لإبراز بعض هذه الجهود لعلمائنا الذين نحسبهم على إخلاص والذين قضوا أعمارهم في بيان هذا المنهج حتى اتضح بهم المنهج. ولهذا نجد أن الحزبيين وأهل البدع يقومون عليهم قومة رجل واحد وحذرون منه ليل ونهار، من يسمونهم بالمداخلة، احذروا المداخلة، احذروا المداخلة. ليه يا أخواني؟ لأنهم هدمت عروش هؤلاء، لأنهم أوقفوا زحف هؤلاء، هؤلاء باضوا وفرخوا لما كان في مسألة التآلف وعدم التآكل وكذا، هم يشتغلون ليل ونهار، وهؤلاء المغفلون قائمون على ماذا؟ قائمون على إخواننا. أخوك يا أخي من جماعة التبليغ كما يقول حسان، ليه الخلاف؟ هذا أخي من جماعة التبليغ، هذا أخي من جماعة الجمعية الشرعية، هذا أخي من أنصار سنة، هذا أخي من السلفيين، هذا أخي. ياسر برامي أخوك، على محمد عبد المقصود أخوك، على كذا أخوك، ها؟ وهم يعملون الليل والنهار في بث سمومهم وبث أفكارهم، وجماعة التبليغ إخواننا، وجماعة الإخوان إخواننا، وكل هذا إخواننا، ونزل رجالنا ونساؤنا وبناتنا وصغرنا وكبيرنا وكبارنا، حتى نجحت جماعة الإخوان واحدثت فتنا في البلاد ولا زال تحدث، والسبب هو هؤلاء الذين طبعوا مع الإخوان، هؤلاء طبعوا مع جماعة الإخوان، مثل اليهود كده يطبعون ويشتغلون. فسبحان الله العظيم، الشيخ زيد من هؤلاء العلماء الربانيين جزاه الله خيرا الذي قضى حياته في بيان هذا المنهج حسبه والله حسيبه. نعم معنى هذه الرسالة المباركة وهي السراج الوقاد في بيان تصحيح الاعتقاد والرد على فرق الزيغ والفساد. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على عبده المجتبى والرسول المختار المصطفى وعلى آله وأصحابه وأتباعه أئمة الهدى ومصابيح الدجى. أما بعد، فهذه نبذة يسيرة في إيضاح أنواع التوحيد الثلاثة وبيان موقف أهل السنة والجماعة أهل الحديث منها وتقريرهم لها على ضوء الكتاب والسنة بفهم سلف هذه الأمة وأتباعهم من ورثتهم السائرين على نهجهم والمؤتمين بهم. ولما كان الأمر كما قيل وبضدها تتميز الأشياء، وقبل هذه المقولة قول جلي ألا وهو قول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني.
انتبهوا يا إخواني، قضية التميز، قضية ماذا يا إخواني؟ التميز، وبضدها تتميز وتتبين الأشياء، وبضدها تتبين، والضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. لا يمكن، لو أننا سرنا وتميعنا وذبنا في هذه الأفكار الضالة لما تميز السنة من بدعة. لا تتميز السنة من بدعة والتوحيد من الشرك إلا بالخصومة فيه، إلا بالخصومة فيه. اقرأ قول الله عز وجل الذي يهز الوجدان ويلهب المشاعر، قال تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربه، هذان خصمان اختصموا في ربه، كل إنسان على وجه الأرض لا يعيش بدون خصومة، لكن هنيئا لمن كانت خصومته في الله. يخاصم أعداء الله من الخارجين عن الإسلام ومن الخارجين عن السنة، من الخارجين عن الإسلام وهم الكفار، ومن الخارجين عن السنة وهم أهل البدع. فمن كانت خصومته بذلك وكانت خصومته في الله فهنيئا له، هنيئا له. أنت لماذا تخاصمني؟ ما الذي تنقم على ابن باز؟ ما الذي تنقم على فوزان؟ ما الذي تنقم على أحمد النجمي؟ ما الذي تنقل؟ هي قضية واحدة، ينقمون على أولئك العلماء قضية واحدة، وهي قضية التحذير من أهل الانحراف والضلال وأهل البدع والزيغ والفساد، وتكلمون في رموزهم، هذه القضية الوحيدة. إنما أحد قال ليسوا بعلماء، أحد قال ليسوا بفقهاء، أحد قال ليسوا بكذا، أبدا. إنما يتكلمون غلاة التجريح، يسمونهم هكذا، هؤلاء غلاة التجريح. فهذه القضية، هذه هي القضية. فمن كانت خصومته في الله عز وجل، من كانت خصومته بذلك فليحمد الله تبارك وتعالى. نرجو أنه يبعث يوم القيامة مع أهل السنة والجماعة، لأنه قد جاء في الحديث الصحيح: لتذهب كل أمة إلى من كانت تعبد، كل أمة تذهب إلى من كانت تعبد. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنه من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. لابد من التميز، فريق في الجنة وفريق في السعير. وإذا النفوس زوجت، المرء مع من أحب، من تحب أنت؟ تحب أهل السنة والجماعة بحق، تحب أهل السنة والجماعة، تحب منهجهم، تدعو إليه، تنشر كتبه، ترفع أئمته. إذا كنت كذلك أبشر، فإن المرء مع من، فإن المرء مع من أحب. النبي يقول هكذا: المرء مع من أحب. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم نظراءهم. وإذا النفوس زوجت، هذا شيخ احنا كنا نتكلم فيه في الصباح والمساء وغدا الصباح والمساء، وإلى أن نموت نسأل الله أن نموت على هذا، نسأل الله عز وجل أن نموت على هذا، أن نموت على هذا التميز وهذا التفرق. نسأل الله أن يجعلنا ممن يقال لهم في القبور: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك فنم نومة العروس ليقيده لحب أهله. قد كنا نعلم أنك تقول ذلك، كنا نعلم أنك تدرس ذلك، كنا نعلم أنك تلهج بذلك، كنا نعلم أن ربك الله بأقسام التوحيد، كنا نعلم أن نبيك محمد باتباع سنته صلى الله عليه وسلم، كنا نعلم أن دينك الإسلام الموجود في قول تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. قد كنا نعلم، قد كنا نحبك، قد كنا ندعو لك. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين أمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيله وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنة عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا حب عبدا نادى جبريل إني أحب فلان فحبه، الله يجعلنه يكون من هؤلاء الذين قال الله لجبريل في هذا القول، ثم ينادي جبريل فأهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه. من حصل هذا الفضل يا أخواني؟ من حصل؟ تعلق قلبه بدنيا، تعلق قلبه بمتاع زال، تعلق قلبه بشيء من هذا يا أخوان؟ من تعلق قلبه بهذا وحرص على أن الله عز وجل يحبه ونال محبة الله؟ من هنا الصحابة تنافسه لما قال النبي كما في الصحيحين من حديث سالم بن سعد الساعدي لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. حرص الصحابة على ذلك. أيما حرص يا ترى من الذي سيعين أن الله يحب الصحابة؟ النبي يحب الصحابة، لكن من الذي ينتقل من العموم إلى التعيين؟ من هذا؟ من هذا الذي سيدفع عليه النبي الراية وينص على أنه يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله؟ فجاءوا كلهم يرجو أن يعطاها وغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يرجو أن يعطاها، واشرأبت أعناق وتعلقت نفوس لا بحطام دنيا ولكن بوصف يسعدون به في الدنيا والآخرة. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أين علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ أين علي صهره؟ أين علي أبو تراب؟ أين علي رابع أربعة؟ أين علي بن أبي طالب الذي قدم حياته فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حدث صغير السن ينام مكان النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدرى ماذا سيفعل الناس فيه، ربما اختلفت سيوفهم فيه حتى تقطع إربا إربا. قالوا هو اشتكى عينيه يا رسول الله، غير موجود. سبحان الله، كل الموجودين الذين جاءوا كل يريد أن يعطاها ليس فيهم من يعطاه. أين علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ قالوا هو اشتكى عينيه. قال أرسل له، فأرسل له فجاء فنفث في عينيه فبرأ كأن لم يكن بهما وجع، ثم قال ودفع عليه الراية خذ الراية وإذا نزلت بساحة الحديث. هذا أعظم ما يرجوه العبد، قضية التمييز، قضية التميز، قضية الفرقان عند الله سبحانه وتعالى. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يوم ندعو كل أناس بإمامهم. المرء مع من؟ مع من أحب. حدد اليوم مع من أنت، مع من؟ مع صوفية ولا أشعرة ولا معتزلة ولا جهمية ولا قدرية ولا جبرية ولا إخوانية ولا تبليغية ولا داعشية ولا صوفية؟ مع من أنت؟ مع أهل السنة والجماعة، مع النبي وأصحابه. طب أنت مع المداخلة؟ لو وجدت مداخلة أنا أبرأ منه، لست من مع المداخلة ولا أنا مدخلي أبدا، لست مدخليا أبدا. مدخليا بمصطلحنا نحن أي جماعة تسمى بالمداخلة، لها مؤسس، لها أفكار نبرأ الله منه. أما مداخلة بمصطلحكم أنتم تطلقون على أهل السنة والجماعة، فنحن من أهل السنة والجماعة. سمونا مداخلة، سمونا وهابية، سمونا حنابلة، سمونا المتشددون، افعلوا ما شئتم. ليست العبرة بأسامي ومباني، إنما العبرة بحقائق ومعاني. ليس ذمكم شين ومدحكم زين، إنما من مدحه زين وذمه شين هو رب العالمين سبحانه وتعالى، هو رب العالمين سبحانه وتعالى. فالشيخ تكلم عن قضية التميز، ثم يقول حذيفة رضي الله عنه عن حذيفة يروي الحديث الوارد في الصحيح، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر. عن الشر لماذا؟ مخافة أن يدركني، مخافة أن يدركني. فهو سأل عن الشر لا للشر ولكن لتوقيه، مع أنه في خير محض. حذيفة مغموس في الخير من أول إلى آخر، ولهذا قال كنا في جنة من شر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ يبقى هذا مقرر أنه في خير، ومع ذلك يسأل عن شر. كيف بالذي يقع في الشر؟ كيف يكون ساكتا؟ إذا كان من هو منغمس في الخير كله، فإمامه رسول الله، وصحابتهم أصحاب رسول الله، والقرآن ينزل، والصحابة يعينون التنزيل والتأويل، اجتمع له ماذا؟ صحة الأمرين. فيعينون التنزيل، يرون النبي والوحي ينزل عليه، فكان إذا نزل عليه الوحي أتى ما كان يأتيه من شدة، كما تقول عائشة رضي الله عنها فأتاه ما كان يأتيه فتصبب جبينه عرقا، وكما في حديث الحارث بن هشام في الصحيح كيف يأتيك الوحي يا رسول الله؟ قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشد علي فيفصم عني وقد دعيت ما قال شد علي، وأحيانا يأتيني يتمثل لي الملك رجل فأعمى يقول، تقول عائشة رضي الله عنها ولقد كان ينزل وحي على النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم شديد الحر فيتفصد جبينه عرقا، أو كما قال رضي الله عنه في اليوم شديد البرد، في اليوم شديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا، ينزل في اليوم شديد البرد ومع ذلك يعرق النبي صلى الله عليه وسلم هذا العرق. يعينون هذا التنزيل، وحي ينزل بقضايا، فكانوا يعينون التنزيل. طيب، وكانوا يعينون التأويل، فقوم اجتمعت لهم صحة التنزيل وصحة التأويل، لهذا كانوا كما قال ابن مسعود كانوا أبر الأمة قلوبا وأعمق فهما، فلا أحد أفهم من الصحابة، لا أحد أتقى من الصحابة، لا أحد أعلم من الصحابة، لا أحد أهدى من الصحابة رضوان الله عليه. إذن قضية التمييز، فمن تميز في الدنيا تميز في الآخرة، من تميز في الدنيا تميز في الآخرة. سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، حديث أبي هريرة في الصحيح. تميز سبعة، إمام عدل، شاب نشأ في عبادة الله، رجل تحاب فلا اجتمع عليه وافترق عليه، رجل قلبه معلق بالمساجد، رجل دعته امرأته ذات منصب وجبان فقال إني أخاف الله، رجل تصدق بصدقاته فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. من تميز في الدنيا تميز في الآخرة، ومن أراد العلو في الدنيا فلتكن الشريعة هي العالية في الآخرة، فلتكن الشريعة هي العالية عنده في الدنيا، والجزاء من جنس العمل، وإن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل. نعم.
قال: فإنني أردفت ذلك الإيضاح والبيان ببيان مختصر عن بعض الفرق المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة سلفنا الصالحين من أصحاب كرام وتابعين عظام ومن بعدهم أئمة الدين الأعلام، مبينا أخطاء
من أصحاب كرام وهم الأصل ومن بعدهم تبع، والذين جاءوا من بعده يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فهم الأصل أصحاب كرام ومن بعدهم تبع، هم على الهداية، ومن بعدهم إن كان على مسلك فهو على الهداية وإلا فلا، وتابعين عظام لقوا الصحابة الكرام، والصحابة لقوا سيد الأنام فأخذوا منه مباشرة وارتشفوا من معينه، وكان ربما أحدهم يقول حدثني النبي صلى الله عليه وسلم كفي بين كفي، وربما يحدث أحدهم فيقول أخذ النبي بيدي، وربما يحدث أحدهم فيقول وضع النبي يده على منكبي، وربما أحدهم يقول فسمعت النبي خلف ظهري يقول، وربما أحدهم يقول نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما 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 من صحابة كرام. فحد الصحابي ما هو يا إخواني؟ ها، كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا حد الصحابة. طب حد التابعي؟ كل من اجتمع بصحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من أئمة الدين الأعلام. من بعده؟ قال من بعده؟ فالصحابي له حد، والتابعي له حد، وتابع التابعي له حد أن يلقى التابعي أيضا، ثم من بعده بإحسان يتسلسل أهل الحق. فالحق له إسناد كما الرواية لها إسناد، الحق له إسناد كما الرواية لها إسناد. حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، هذا في الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذلك منهج الحق، له إسناد. حدثني شيخي أنه لقي أشياخ على هذا، وأنهم لقوا أشياخهم على هذا. لقيت أكثر من 1000 رجل يقول البخاري، هذا إسناد الحق، لقيت أكثر من 1000 رجل كلهم يقول وذكر منهج السنة والجماعة، ذكر منهج السنة والجماعة. طيب، كذلك أبو زرع الرازي، أبو حاتم الرازي يذكر أيضا عن هؤلاء. لقينا علماء الأمصار من ومن ومن ومن، كلهم يقول كذا. فالحق مسند، حق له إسناد. ولهذا احنا بنقول علينا بالمتقدمين، لكن من الذي بصر المتقدمين؟ المعاصرون. فنحن عرفنا سلفنا عن طريق علمائنا، هم الذين ربطونا وحببونا في سلفنا الكرام. ولهذا الإنسان لا ينفصل عن علمائه المعاصرين، فهم الذين دلوه، وهم الذين بيّنوا له، وهم الذين أخذوا بيديه، هم الذين باشرناه فربطونا بالسلف. رأيناهم أشخاصا، ورأينا السلف كتبا ودواوين، أما هؤلاء جلسنا بين أيديهم فحدثونا عن السلف الكرام. نعم.
قال مبينا أخطاء تلك الفرق، سواء كانت من فرق الابتداع المعاصرة التي اشتد خطرها وعظم ضررها بكثير من المسلمين وبعض من طلبة العلم خصوصا، كما ستراه مفصلا وواضحا جليا. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.
انتبهتم؟ مبين أخطاء تلك الفرق، سواء كانت من فرق الابتداع المعاصرة أو القديمة. فإن ناسا يتصدرون في تعليم السنة، يعتنون أيما اعتناء ببيان الفرق القديمة، فنراهم إذا تكلمون عن المعتزلة القدماء أو الخوارج القدماء أو يتكلمون عن الجبرية أو القدرية يفصلون ويؤصلون ويشرحون ويذكرون النشأة والأسباب والمؤسسين والأفكار والأصول، لكنهم لا يفتحون أفواههم في فرقة من فرق المعاصرة، فلا ترى لهم جهودا في حرب الإخوان، ولا في حرب التبليغ، ولا في حرب السرورية، ولا في حرب القضبية، ولا في حرب التنظيمات الإرهابية. تراه أسدا إذا يتكلم في الخوارج القدماء أو يتكلم في الجبرية أو القدرية، يبين ويفصل ويأصل ويشرح. ليه؟ لأن هؤلاء ليس لهم مؤسسون الآن بين أظهرنا. وصل مع عطاء بيتكلم فيه، وصل مات، الحلاج مات، عمرو بن عبيد مات، هؤلاء. أما المعاصرون فلا يتكلم. طب سيد قطب مات، لكن له أتباع قائمون، ولهذا لا أتكلم سيد قطب. أتكلم في ذي الخويصرة لكن لا أتكلم في سيد قطب. أتكلم في ذي الخويصرة لكن لا أتكلم في عمر عبد الرحمن الإفسادي. أتكلم في ذي الخويصرة لكن لا أتكلم في بغداد ولا بن لادن، لأنه له أتباع الآن، لأن له أتباع الآن يتكلمون ويغضبون له، وبالتالي تنفق سوقي ولا أحد يجلسني، لأن هذه المسألة تنفر الناس منك إلا من كان على السنة. كلام في المنهج بالذات كما قلنا لك تكرارا ومرارا، إن الكلام في المنهج ها لا يبقي إيه لك صاحبا ولا حبيبا ولا صديقا ولا خلا ولا أحد، لا من الخلان ولا من الأصدقاء ولا من الأحبة ولا من الجيران ولا من أي أحد. نعم، وهكذا. وربما تعطلت مصالحك في الدنيا، مصالحك في الدنيا لما تكلمت فلان المورد لك سحب نفسه، والمستورد منك سحب نفسه، مندوب المبيعات ما عاد يأتيك، الشركة الفلانية صفت حساباتك. ليه؟ رأتك على الصفحة ترد على الإخوان، رأتك في الصفحة ترد على المجاهدين الأبطال في فلسطين في أرض غزة. فهنا لابد من غضب شديد، لازم نقوم بالمفاصلة معه، يغضبون. لكن تكلم عن تلك خيسرة ناس يشجع لك عادي جدا، ما في مشكلة، ما في مشكلة. تكلم عن عمرو بن عبي ما في مشكلة، تكلم عن واصل بن عطاء، تكلم عن الجبرية، تكلم عن القدرية، تكلم عن هذه الفرق البيهسية والمروانية والأزارقة، هذا تكلم كما تريد. إنما تتكلم عن جماعات المعاصرة وتكلم عن أشخاص في زمانك، هذا الذي يظهر المنهج، لأن الفرق متى ما انتهت ولن تنتهي حتى تقوم الساعة، الفرق لن تنتهي حتى تقوم الساعة. فالذي يبين ويشرح الفرق في زمانه، لن نأتي بابن تيمية يفتي في الإخوان المسلمين، لن نأتي بابن القيم يفتي في التبليغ والهجرة، التبليغ والدعوة، لن نأتي بابن عبد الوهاب يفتي في التكفير والهجرة، لن نأتي بأحمد بن حنبل يفتي لنا تنظيم داعش. إذن هذا واجب من يا أخواني؟ واجب من؟ واجب علماء السنة الآن، واجب علماء السنة الآن. فلذا بعض الناس منهم من يشرح منهج السنة لكن لا يختار كتب الردود، تمام، يشرح مثلا كتب توحيد عامة، كتب كذا، لكن ما يشرح ماذا؟ هذه. طيب، ومنهم من لا يسمي إلا القدامى، أما المعاصر ما يسميه. بعض الناس تلتقط تسأل عنه، يعني مثلا أما نسأل عن بعض الناس وبيتصدر وبيدرس ويشرح كتبا، لكن لو تسأل طلابه هل ذكر سيد قطب، هل ذكر حسن بنا، هل ذكر سلمان العودة، هل ذكر صفر حوالي، هل ذكر العريفي، هل ذكر القرضاوي، هل ذكر أسامة بن لادن، هل ذكر البغدادي، هل ذكر كذا، ما تجد الطلاب يخبرونك بشيء، إلا ممكن واحد يقول لك والله شيخنا ضد الجماعات الأحزاب. طيب أنعم بي وأكرم اللهم من بي. طيب هذه الجماعات كثير من الناس يفهم ويعتقد أن هذه الجماعات جماعات سنية وأنها أوجه لأهل السنة والجماعة، وأن الخلاف بينها خلاف في أساليب الدعوة. فسمي لنا حتى نعرف، سمي لنا حتى نعرف من هم. فلهذا الشيخ يقول لسيما من الفرق المعاصرة، هنا يكون المنهج واضحا، الذي يسمي الفرق المعاصرة تكلم في المعاصرين هذا صاحب منهج واضح. ولهذا لا تقف كثيرا عند من يسب ويشتم ويفعل وي وي الآخرة. واحد يقول يا شيخ في واحد عمل فيك مقطع من زمان وكذا ويسب ويشتم، والله يا شيخ من طلاب رسلان، والله يا شيخ أقبح من شيخ، أرسله لك وترسله لي؟ أنا لا أسمع ولا أسمع. فالسب والشتم موطن نفسك له، هذا معروف. نعم اقرأ.
قال ولا يفوتني أن أنبه أن هذه النبذة هي مكونة
أنا معي الدركسيون، أنا معي الدركسيون، معي أنا أتحكم، أنا أقول وأنا ما أشغلش خفيف، أنا واحد يستفزني أنا أقول، أنا بقول وقلت، بس أنا بقول وقت ما أنا عاوز.
قال ولا يفوتني أن أنبه أن هذه النبذة هي مكونة من محاضرتين في باب أسماء الله الحسنى وصفاته العلى وما يتعلق بذلك من أصول الاعتقاد، ألقيتها على طلاب الدورة المتقدمة التي أقيمت في مدينة صامتة من كذا إلى كذا بأمر وترتيب من وزارة الشؤون الإسلامية
يعني سنة 21. نعم
بأمر وترتيب من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وفق الله القائمين عليها لكل خير وصلاح وإصلاح، وعلى رأسهم معالي الوزير الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ حفظ الله الجميع بحفظه وكلأهم برعايته. فأقول لا ريب أن الحديث عن أسماء الله الحسنى وصفاته العليا هام يفتقر إلى معرفة كل مكلف من عالم الإنس والجن عموما وطلاب العلم خصوصا، وهو يجر إلى الحديث عن أنواع التوحيد، وأنواع التوحيد بالاستقراء لنصوص الكتاب والسنة الثلاثة.
يقول لا ريب أن الحديث عن أسماء الله الحسنى وصفاته العليا هام يفتقر إلى معرفته كل مكلف من عالم الإنس والجن. طب ليه عالم الإنس والجن عموما وطلاب العلم خصوصا؟ الجن ليه؟ لأن الجن مكلف كما نحن مكلفون. الجن مكلف بأنه يتعلم التوحيد مثل ما نتعلم نحن. الجن مكلف، النبي بعث إلى الإنس وإلى الجن إلى العالمين. تبارك الذي بيده، تبارك الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالنبي أرسل العالمين، يا معشر الجن والإنس قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآن عجبا، إلى أن قال وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك اتحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وهكذا، يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق المستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. والنبي صلى الله عليه وسلم قد التقى الجن وعرض عليهم الإسلام، فهم مكلفون، لهم جنة ولهم نار كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الرحمن، قال سبحانه وتعالى في كل آية بعد الآية الأولى فبأي آلاء ربكما تكذبان، الإنس والجن. ومنه استدل أهل السنة والجماعة، استدل أهل العلم على أن الجن يدخل الجنة، لأن البعض يقول بأن الجن إنما ثوابه ماذا وآخرته ماذا إن كان من الصالحين، أنه ينجو من النار لكن لا يدخل الجنة. وهذا كلام غلط، هذا كلام ليس صحيح، هذا كلام غلط. هل الجن يدخل النار الجنة ولا فقط ينجون من النار؟ سبحان الله، يدخل الجنة مكلف، كيف لا يدخل جنة مكلف؟ إذا صمر التكليف جنة ونار، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ومن يعمل من الصالحات، ومن لفظ يفيد العموم، وهو مؤمن يفيد العموم، من ذكر أو أنثى ومنهم ذكران والإناث وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، إذا لهم جنة ولهم نار. فبأي آلاء ربكم تكذبان؟ استدل أهل العلم بقوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يبقى الخطاب لهما، أي يشوقهم الله للجنة ولا يدخلهم؟ سبحان الله العظيم. ثم إن رأينا في صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة الذين كلفهم الله، إذ يدخل كل من استحقها يدخل الجنة، يبقى فيها فضل، يبقى فيها زيادة. أهل النار من قبل لما بقي فيها زيادة وضع الرب عز وجل قدمه فانزوى بعضها إلى بعض. الجنة لما بقي فيها فضل يا سمير ماذا حصل؟ ها؟ أنشأ الله خلقا فأدخلهم الجنة، لم يعملوا خير، أنشأ خلقا لم يعملوا فيدخلهم الجنة، ويترك خلقا أمرهم بالعمل والتكليف ويدخلهم الجنة. هذا من أعجب ما يكون، ينشئ خلقا ما خضعوا لتكليف دخلوا الجنة مباشرة، ويترك خلقا تعرضوا لشبهات وشهوات، وأن منا المسلمين ومنا كنا طرائق قددا كبني آدم، فمنهم ومنهم ومنهم، فمن آمن من أسلم من نفح عن سنن، عندهم سني وعندهم بس ما أدري عندهم يسمون السني مداخلة ولا لا، هم يحبون، هم طبعا مرتبطين بعلمائنا مرتبطين بالعلماء، مرتبطين بماذا؟ بالعلماء، يعرفون علماء السنة ويحضرون لهم. إخواني هؤلاء طلبة العلم من الجن يحضرون لأهل السنة، أي والله يحضرون أهل السنة إن شاء الله ويجوبون، والحمد لله عندهم المصطلحات سهلة، وهذه الوسائل في التناقل هذه سهلة إن شاء الله يحضرون. أقسم بالله أن طلبة العلم من الجن من أهل السنة والجماعة يحضرون في هذا. طب من أدرانا أنهم على ما عليه الصالحون من أهل السنة من البشر، بل ويدافعون بل وينافحون عن إخوانهم، وربما ضرأوا عنهم كثيرا من الأذى والمكروه. أنت لو رأيت عالما أمامك سينال واحد بأذى ماذا تصنع؟ تفديه. كذلك هم كذلك والحمد لله، فهم تماما وعندهم الدعاء إلى الله، وعندهم الذي يدرس التوحيد، وعندهم الذي يدرس التوحيد ويدرس السنة ويبين هذا، كل هذا موجود، هذا موجود. نعم. فإذن كيف لا يدخل هؤلاء الجنة وقد كلفوا يدخلون الجنة؟ ويدل على ذلك قول الله عز وجل: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. هذا في الجنة، فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، والمعنى لم يطمث الإنسية إنسي قبله ولا الجنية جني قبله، تمام؟ فتكون هكذا. حتى الواحد لو أتى امرأته في الجنة وعادت بكرة، يعني هو نفسه الذي يختص بوطئها، إذا عاد وجد بكرا كما كانت، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياكم من فضله، وأعلى ذلك رؤية رب عز وجل مع رضواني سبحانه: اليوم حل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعدها أبدا، الحمد لله رب العالمين، ربنا لك الحمد. هذا يحصل بماذا؟ يحصل يا إخواني بصفاء المنهج ونقاء العقيدة. فالشباب التقي النقي الذكي هو أهل السنة الجماعة، أما عند الأحزاب عند حسان ومن معه، التقي النقي الذكي هو مين؟ صاحب الثورات، الخوارج، الخوارج والحزبيون هم الشباب التقي النقي الذكي. ومن المجاهدون عندهم؟ المرابطون في أكناف بيت المقدس، الإفساديون، الإخوان المفسدون، يعلقون على قتالهم ولا يعلقون على ولائهم وبرائهم. اطلع يا حسان بحلقة كده، بحلقة على قناتك، ها؟ بجودة عالية، اطلع كده وجه بس خطابا كده تلوم فيه حماس على استعانتهم بهذا واستعانتهم بهذا، خطئهم، ضللهم، اجعل خطابك خطابا متوازنا حتى في زعمك أنت، بدعمك أنت، قل أنا معهم في القتال ولست معهم في التنازل عن سنة سيد الأنام ومنهج سلف الكرام، قل هذا يا رجل، قل كلمة يا رجل. لكن أبطال في أكناف بيت المقدس فيأخذ الناس ما هم عليه جملة وتفصيلا. نعم نعم، ابن الجوزي في قول الله عز وجل: كنا طرائق قدد، قال الفراء أي فرقا مختلفة أهواؤنا، عندهم أهل أهواء، نفس التقسيم موجود هذا. وقال أبو عبيدة، أبو عبيدة أحد الآئمة، مش أبو عبيدة الحمساوي الظالم المحارب، هو من أهل الأهواء. وقال أبو عبيدة: واحد الطرائق طريقة وواحد القدد قدة، أي ضروبا وأجناسا ومللا. قال الحسن والسدي، قال الحسن والسدي، اكتبوها ديت، اكتبوها، قال الحسن والسدي، قال الحسن والسدي: الجن مثلكم، فمنهم قدرية ومرجئة ورافضة. الجن مثلكم، فمنهم قدرية ومرجئة ورافضة. طيب وغير ذلك من الفرق ما عندهم؟ عندهم الفرق هذه، عندهم، عندهم الفرق، بس ولا على وجه التمثيل. الجن مثلكم فمنهم قدرية ومرجئة ورافضة. الله أكبر، الله أكبر. وأن منا المسلمون قال مقاتل مخلصون لله، ومنا القاسطون وهم المردة، وهم المردة، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. نعم. إذا في السياق قال إيه؟ هات هذا. أي نعم، هم حريصون، قد يكون منهم أضعاف أضعاف من أضعاف أضعاف ما يكون من الإنس. هذا الذهبي يقول قال محمد ابن يعقوب البيكندي سمعت علي بن الحسين يقول كان محمد بن سلام في منزله فدق بابه فخرج فقال الشخص يا أبا عبد الله أنا جني رسول ملك الجن إليك يسلم عليه ويقول لا يكون لك مجلس إلا يكون منا في مجلسك أكثر من الإنس. قال محمد بن يعقوب، قال محمد بن يعقوب هذه حكاية مستفيضة عندنا مشهورة، هذه حكاية عندنا مستفيضة ماذا مشهورة. بل إنهم يجنبون أهل البدع. ها يقول في ترجمة سلمة ابن شبيب الإمام الحافظ الثقة أبو عبد الرحمن الحجري المسمعي النسائي نزيل مكة في سير عام نبلة وفي تاريخ الإسلام لذهبي، قال الذهبي وعن سلمة ابن شبيب قال بعت داري بنيسابور وأردت التحول إلى مكة بعيالي فقلت أصلي 4 ركعات وأودع عمار الدار، فصليت وقلت يا عمار الدار سلام عليكم فإن خارجون نجاور بمكة، فسمعت هاتفا يقول عليك السلام يا سلمة ونحن خارجون من الدار فإنه بلغنا أن الذي اشتراها يقول القرآن مخلوق. هذا في السير في تاريخ دمشق تاريخ الإسلام للذهبي. الله أكبر. وهذا كثير كما قلنا، هذا كثير. قال أحمد بن سليمان النجاد في أمالي حدثنا الحسن بن أسلم بن سه بحشل حدثنا علي بن سليمان هو أبو الشعفاء الحضرمي شيخ مسلم حدثنا معاوية قال سمعت الأعمش يقول تروح إلينا جني فقلت له ما أحب الطعام إليكم قال الأرز، قال فأتيناهم به فجعلت أرى اللقمة ترفع ولا أرى أحدا فقلت فيكم من هذه الأهواء التي فينا؟ قال نعم. فقلت فمن رفض فيكم؟ قالوا شرنا. عرضت هذا الإسناد على شيخنا الحافظ المزي ده ابن كثير بيذكرها فقال هذا إسناد صحيح إلى الأعمش، هذا إسناد إيه؟ صحيح إلى الأعمش. الله أكبر. فإذا الجن يا أخواني احضرون مجالس العلم، الجن منهم من أهل السنة والجماعة الذين يدافعون وينافحون، نسأل أن يكثر سواد أهل السنة من إخواننا من الجن. فلماذا لا يكون لهم جنة يا إخواني عرض والسماوات والأرض؟ لكن العلماء قالوا يا ترى في الجنة حينما يدخل أهل الجن الجنة هل نراهم في الدنيا؟ إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترنا، فهل نراهم؟ هل نراهم في الجنة؟ البعض يقول نحن نراهم ولا يرونهم. والذي يظهر وإن لم يأتي نص فيما نعلم في ذلك صريحا إلا أن الجنة تختلف أحكامها عن الدنيا، وبالتالي الحكمة التي كان من أجلها لا نراهم في الدنيا زالت فين؟ في الجنة. فالأصل أن أهل الجنة يتزاورون، وهذا يشمل الإنس والجن، يلتقون يتحابون بينهم المحبة، ونزعنا مفضول من غل إخوانا عصور متقابلين فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. فالذي يظهر من الأدلة العامة أنه يجتمع الإنس والجن ويرى بعضهم بعضا، والذي يمنع من ذلك إما أن يأتي بنص من كتاب أو سنة أو إجماع أو منهج سلفي. شوفوا هذه المسألة، ذكر فئة من المفسرون أشياء في هذا، كما قلنا بعضهم يقول لا نرى، بعضهم يقول لا بل نراهم هم لا يرون، والذي يظهر كما قلت لكم. إذن عندنا مسألتان، المسألة الأولى هل يدخل الجن الجنة، الصالحون من الجن يدخلون الجنة أم لا، وكما قلنا الأدلة الواضحة وسواه غلط أن المؤمنين يدخلون ماذا الجنة من إخواننا من الجن. طيب المسألة الثانية، إذا دخلوا الجنة هل نراهم أم لا، نقول اختلف العلماء في ذلك، والذي يترجح أيضا أننا نراهم وهم يرون، وأن أحوال الآخرة تختلف عن أحوال الدنيا، تختلف عن أحوال الدنيا. نعم هم طبعا، ما الذرية تأتي منه يتنكحون ويتناسحون فين في الجنة، الجن مع الجن والإنس مع الإنس، لم يطلثون إنس قبلهم ولا جان، قالوا الإنسي مع الإنسي والجني مع الجني. نعم ويجرى عليه ما يجرى على الإنس تماما. نعم
قال رحم الله تعالى وأنواع التوحيد.
هات أيضا تفسير لم يطمثن إنس قبلهم ولا جن، هذه مسائل مهمة جدا. النبي أخبرنا عن بعض أحوالهم في الدنيا، عن طعامهم وعن علف دوابهم وعن كذا، عن هذه ما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك هل الجن منهم فرق وطوائف وأهواء؟ الجواب نعم، فيهم كفار وفيهم مسلمون وفيهم الفرق، فيهم مسلمون مبتدعة وفيهم مسلمون من أهل السنة. فاللهم إنا نشهدك أن نحب أهل السنة من كل من الجن ومن الإنس. يا إخواننا من الجن، يا إخواننا من الجن سلام الله عليكم، وبلغوا سلامنا إلى إخوانكم، نحن نحبكم في الله. قال بعض السلف إذا لقيت رجل من أهل السنة فأبلغه سلامي، فإننا نحب أهل السنة ونشد على أيديكم، ادعوا إلى الله على بصيرة، عليكم باتباع من سلف واحذروا شر ابتداع من خلف، عليكم بلزوم أهل السنة والجماعة وعلماء أهل السنة والجماعة، عليكم بهذا، عليكم بهذا. فنحن نحبكم في الله، وإن شاء الله نلتقي في جنات عدن إن شاء الله، يشملنا رضا الله ونعيمه ورؤيته في الجنة إن شاء الله، وحينها نتذاكر بإذن الله تبارك وتعالى. فنحن وإياكم أولياء، والمؤمنون والمؤمنات من الجن والإنس بعضهم أولياء بعض، فأنتم أولياؤنا ونحن أولياؤكم. نعم شيخ مقبل أعطى محاضرة للجن، فإحنا الآن قد يقول قائل أنت تخاطب غائبا وكذا، لا، من الذي قال لك غائب؟ غائب عن أبصارنا، لكن ليس غائب عن ما موجودين. نعم 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 شيخ مقبل وضع المحاضرة نصيحات لإخواننا من أهل الجن. نعم فنحن رسالة أيضا نقدم لإخواننا من الجن، نحبكم في الله والزموا السنة واحذروا البدع والهواء، إن كان عندكم إخوان مسلمون مفسدون احذروهم، حذروا منهم، حذروا من قطب، حذروا من حسن البنا، حذروا من واصل معطاء، حذروا من القرضاوي، حذروا من التنظيمات، حذروا من هذا كله، حذروا من هذا. نعم نعم
ذكر بعضهم عن شيخ الإسلام أنه كان يقول أن صالح الجن في الآخرة عكس حالنا في الدنيا، نراهم ولا يروننا، وذكر في ذلك حديثا أخرجه الطبراني.
لو صح هذا الحديث خلاص، لو صح، لكن لا أظنه يصح. نعم لكن شيخ الإسلام من قول من قلب وسيطة يعني بينقل عنه.
نعم
لا نريد أصل كلام شيخ الإسلام، نريد أصل، لأنه قد يحكي قولا مش ينشئ، نريد أصل كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه. هذه مسائل عظيمة جدا، مسائل مهمة جدا، لو ما استفدنا اليوم اللي هي لكفى، مسائل تحقق الحمد لله، نفرح بالعلم، نفرح بالمسائل. كما قال بعض الصحابة، أظنه أبا موسى الأشعري لما حدث بحديث ثلاثة لهم أجران أظن في الصحيحين، ثم قال خذها فإن كنا نرحل في أقل من ذلك. الناس اليوم إخواني كثير منهم يزهد في العلم، ها؟ يكون العالم بجواره وتكون الفوائد في مجالسه ومع ذلك يزهدون فيه. فإذا ذكر هو الدولار بكام اليوم هذا؟ هذا عامل له 49.37 فاصل مش عارف. والذهب عمل ايه؟ الذهب والله عمل 4700 مش عارف ايه و400 وايه و2 ما شاء الله. حاذق. اما اذا جاء حدثنا واخبرنا فمن ازهد الناس. وما كل الناس يكون. ولهذا ذكر ابن القيم شيخ بدير من اوجه فضل العلم وجها مهما جدا انه لا يشتغل به الا النضر من الناس. هذا من اوجه فضل العلم اصلا. ما كل احد ينشغل بعلم ولا كل احد يلتفت اليه، انما خلاصه البشر. فمما اخواني بالله عليكم يا ترى فرحه الولد اللي اول على الثانويه العامه اللي هو الاول واللي بعد الثاني، ولا 50 واحد الاول على مصر اشتركوا 50 نفس المجموعه، فرحته اذ يكون واحد من 50 وان كان الاول كفرحته ان هو الاول واحده. نعم كيف التفرد. انا اما اكون الاول وجيب 94 فرحتي اظن اكثر من الاول اللي 100% ومعي 50، لان التفرد اصلا مكافاه لواحد، التفرد نفسه مكافاه. من هنا ابو بكر تفرد بما لم يشرك أحد معه، كل خوخة إلى المسجد تسد إلا خوخة أبي بكر. اتركوها يا الله. هل أنتم تاركون لي صاحبي؟ وعمر يقول يا رسول الله، وأبو بكر يقول يا رسول كنت أظلم، أنا كنت أظلم عمر. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعد عن هذا، لا يريد أن يتجرأ أحد على أبي بكر. وحفظ النبي له سابقته. أين كان الناس يوما كان أبو بكر وحده مع النبي وسهب مالي وعطاه هو وخديجة، ولهذا الصديق من الرجال وخديجة من النساء وعلي من الصبيان وزيد من الموالي، لهم مكان خاص، لهم مكان خاص، لهم أوليات، أوليات لا تنسى. خديجة أفضل ولا عائشة؟ دباب. لكن مقام عائشة، مقام خديجة وحده كده باب آخر. لما يرجع من الغار يرجف فؤاده يقول لخديجة إن قد خشيت على نفسي فاستقبله، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل وتعين على نوائب الدهر، ما تخافش. يا الله يا إخواني، مع أن قبلها بزمن ماذا يصنع إخواني؟ يذهب الغار حراء فيتعبد الليالي ذوات العدد، ثم يعود فيتزود لذلك، ثم يعود يأخذ الزويدة ويرجع إخواني. ومع ذلك تتلقى بهذا، ثم قالت قم بنا إلى ورقة بن نوفل العالم. يا الله إخواني، يا الله، تستدل على أن النبي ما حصل إلا الخير بماذا؟ وتنتقل إلى العالم، ما قالت هيا بنا إلى منات ولا هبل ولا اللات ولا كذا، ها؟ ولا قالت قم بنا إلى أبي جهل ولا إلى أبي لهب ولا إلى أقاربك ننظر ما الذي حصل، قم بنا إلى ورقة بن نوفل وكان عالما نذكر له. دي قضية العالم، ده اسمها إيه إخوان؟ تعلمت هذا فين يا سلام؟ فين هذه؟ تعلمت هذا فين؟ ها دمياطي فين؟ تعلمت هذا فين؟ هي مجالس علمية لسه، ما فيش مجالس علمية بعد. تعلمت هذا فين؟ أيوة دي أحمد كويس. أيوة كويس، دي هداية. ها؟ ما تعلمتش هذا؟ دي هداية. هداية توفيق. إلهام. أخذتها إلى ورقة بن نوفل. نعم.
مفلح. قال ابن مفلح رحمه الله تعالى: الجن مكلفون في الجملة، يدخل كافرهم النار.
قوله في الجملة يعني قد تختلف بعض أقسام التكليف بينه وبينهم، مثل المرأة والرجل. احنا عندنا النساء تختلف المرأة عن الرجل في بعض أنواع التكليف. احنا ويجب علينا الجماعة صح، والجمعة هن لا يجب عليهم جماعة ولا ايه، ففي احنا يجب علينا الجهاد، هن لا يجب عليهن الجهاد إلا في أحوال. وهكذا التركيب بين الإنس بين الذكران والإناث عندنا فيه، يبقى بيننا وبين الجن أيضا فيه. تمام؟ نعم.
قال: الجن مكلفون في الجملة، يدخل كافرهم النار ويدخل مؤمنهم الجنة، لا أنه يصير ترابا كالبهائم وثوابه النجاة من النار
كما يقول بعض. يبقى إذن هل الجن يدخل الجنة؟ الجواب نعم. الجواب ماذا؟ نعم، لا أنهم يصيرون ماذا؟ ترابا. نعم، هذا من لم يكلف. كوني ترابا هذا من لم يكلف، أما من كلف وعاش بهذه الأشياء، عاش طيلة حياته يكبد شهوات وشهوات، لا يدخل جنة؟ رحمة ربي سبحانه، رحمة ربي، رحمة ربي سبحانه وتعالى أنشأ بها خلقا لم يعملوا خير فادخلهم الجنة. ألا تسع رحمة ربي هؤلاء الذين عاشوا في التكليف وصاروا عبادا ومؤمنين وكذا فيدخلون الجنة؟ نعم. ها الشيخ ابن باز
سئل رحمه الله تعالى عن ذلك فقال: الكفار من الجن والإنس في النار، والمؤمنون من الجن والإنس في الجنة. الكفار من الجن والإنس في النار، والمؤمنون من الجن والإنس في الجنة. قال الله تعالى في سورة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان، يعني من الجن والإنس، فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال جل وعلا في سورة الرحمن: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. فالجن والإنس سوا سوا، من آمن منهم ومات على الإيمان دخل الجنة، ومن مات على الكفر دخل النار، سواء جني أو إنسي. نعم
نعم نعم. ها تقول ابن عثيمين في ماذا؟ في التفسير في قول الله عز وجل: لم يطوفن إنس ولا قبلهم ولا جن. قال: أي ولا جن. وهذا يدل على أن الجن يدخلون الجنة مع الإنس، وهو كذلك، لأن الله لا يظلم أحدا. والجن منهم صالحون ومنهم دون ذلك، منهم مسلمون ومنهم قاسطون أي كافرون كالإنس تماما، كما أن الإنس فيه مطيع وعاص وفيهم كافر ومؤمن، كذلك الجن. والجن المسلم فيه خير يدل على الخير وينبئ بالخير ويساعد أهل الصلاح من الإنس، كما قلنا يساعد ويدافع وينافح وهكذا وينبئ بالخير ويساعد أهل الصلاح من الإنس. والجني الفاسق أو الكافر مثل الفاسق أو الكافر من بني آدم سواء بسواء، كافر يدخل النار بالإجماع، بإجماع المسلمين، كما في القرآن قال: دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. وهذا نص القرآن، وأجمع العلماء أن الكافر الجن يدخل النار، مؤمن الجن يدخل الجنة. ولهذا سورة الرحمن: في أي آلاء ربكما تكذبان، يعني الجن والإنس، لما يطمثون إنس قبلهم ولا جن، يدل على أن الجن يدخلون الجنة، وهو كذلك، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جن.
له الشيخ له كلام طويل أيضا في عن الشيخ العثيمين عن الجن عامة، منه
يعني خلاصته في مبحث إيه؟ أي مبحث؟
في كل شيء يعني، منه يقول: من ذلك أيضا، هل الجن يبعثون يوم القيامة؟ الجواب نعم، يبعثون يوم القيامة ويدخلون النار، أيضا لقوله تعالى: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار.
هات موضع
وهذا مجمع عليه. ولكن هل يدخلون الجنة؟ قال: نعم، الصحيح أنهم يدخلون الجنة لقول الله تعالى في سورة الرحمن.
ذكر في كلام أظن لأبي حنيفة كلام في هذا وبعض السلف أظن في هذا لو نعم، لكن هذا الصحيح، هذا صحيح. لا دليل على أنهم يدخلون الجنة، بل إن نصوص الشريعة تأبى ذلك. نعم.
قال: نعم، الصحيح أنهم يدخلون الجنة لقول الله تعالى في سورة الرحمن بعد أن ذكر الجن والإنس وخاطبهم بقوله: فبأي آلاء ربكما تكذبان، ولمن خاف مقام ربه جنتان، لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان. فالصواب أنهم يدخلون الجنة. ومن ذلك: هل نراهم يوم القيامة؟
أيوة.
أو هم
مسألة أخرى. نعم، هل نراهم يوم القيامة؟
أو هم محجوبون عنا كما في الدنيا؟
نعم.
قيل إننا نراهم في الآخرة وإنهم لا يروننا.
قيل نراهم ولا يروننا.
ولكنني لا أعلم لهذا مستندا تطمئن إليه النفس.
لعل البعض تفقه بهذا، يعني كن تفقه، قالوا البعض تفقها، يعني كما كنا في الدنيا يروننا ولا نراهم، ففي الآخرة ينعكس الأمر. هذا إن لم يكن فيه دليل فلا ينبغي القول به. نعم.
ولكن
ثم إن الجنة فيها النعيم كله لكم فيما تشتهي أنفسكم. والحقيقة نحن نشتهي أن نرى إخواننا من الجن. نعم.
ولكن مجرد تعليل
ابتداء. نعم.
ولكن مجرد تعليل وهو أن البشر أفضل من الجن.
يقول مجرد تعليل. تعليل يعني بنسميه تفقه أو تعليل. نعم.
وهو أن البشر أفضل من الجن لا شك. وإذا كان الله تعالى قد أعطى الجن ميزة في الدنيا.
ومما يدل على أن البشر أفضل من الجن أن منهم الرسل والأنبياء، أما الجن منهم النذر، النذر بالذال، وهذا معنى الرسل عنده، رسول عن رسول، يعني رسول يقوم بالإبلاغ، ولهذا نقول نذر. أما الرسل الذين أوحى الله إليهم بالوحي برسول ملكي فمن الإنس، فمن الإنس. نعم.
يقول إذا كان الله تعالى قد أعطى الجن ميزة في الدنيا أن يروا البشر ولا يراهم البشر، ففي الآخرة يكون إكرام الإنس أن يروا الجن وأن الجن لا يرونهم. ومعلوم أن
هذا يعني قول من إيه؟ من علل هذا. نعم.
ومعلوم أن طول أمد الآخرة أكثر بكثير من إيش؟ من أمد الدنيا، فيكون الإكرام للبشر في هذه الناحية يوم القيامة، فالله أعلم. ومن ذلك أيضا، هل الجن يمكن أن يروا؟ ذكر في الرؤية.
نعم. لأبي حنيفة الثعلبي يقول اختفى يوم في حكم مؤمن الجن، فقال قوم ليس لمؤمن الجن ثواب إلا أن جاءتهم من النار، وتأولوا قوله تعالى يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. وإلى هذا القول ذهب أبو حنيفة، ده من تفسير الثعلبي. وأبو حفص النسفي يقول توقف أبو حنيفة في ثواب الجن في الجنة وكذا، لكن كما قلنا العبرة بماذا؟ بالدليل. ذكر شيخ الإسلام
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المجموع ذهب الطائفة منهم أبو حنيفة رحمه الله تعالى فيما نقل عنه إلى أن المطيعين منهم يصيرون ترابا كالبهائم، ويكون ثوابهم النجاة من النار.
نعم. من هذا؟ كلام جيد، هذا كلام جيد. يقول ابن كثير رحمه الله وقد استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى أن الجن المؤمنين لا يدخلون الجنة، اللي هي الآية يا قوم أنا أجيب دعاي الله وأمنوا بي يغفر لكم ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ما قال ويثبكم جنات النعيم. قال ابن كثير وقد استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى أن الجن المؤمنين لا يدخلون الجنة، وإنما جزاء صالحهم أن يجاروا من عذاب النار يوم القيامة. ولهذا قالوا هذا في هذا المقام، وهو مقام تبجح ومبالغة، فلو كان لهم جزاء على الإيمان أعلى من هذا لا أشك أن يذكروه. لا انتبه، انتبه يا أحمد، ليس المراد كما تظن، وهو مقام تبجح ومبالغة، فلو كان لهم جزاء على الإيمان أعلى من هذا لا أشك. هو مش بيقول إن القول هذا تبجح، لا، بيقول إنه لو كانوا يدخلون الجنة لذكروا في هذا، فإن هذا المقام في بيان هذا مقام إيه؟ مقام مبالغة، اللي هو الآية حينما قالوا، حينما قال الله عنهم يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزلنا بعد موسى مصدقا بين يديه يهدي الحق إلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا دعي الله وآمنوا بي يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم وكذا. فهو مقام ماذا؟ مقام مبالغة، يريد المؤمنون من الجن هذا أن يخبروا بأن لهم ولهم 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 وهكذا. فكلمة تبجح ومبالغة، التبجح بمعنى المبالغة يعني مقام إظهار وكذا، فلو كانوا يدخلون الجنة لا إيه؟ لذكروا هنا، مثل ما نقول مقام المنة، مقام منة. احنا استدلنا بقول الله عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقته بإيه؟ بيدي، على إثبات صفة يدين لا، لأن المقام مقام منة على آدم، فلو القدرة، لو المعنى قدرة فآدم يشاركه في القدرة كل المخلوقات، فالله قد خلقهم بقدر. هنا أيضا المقام مقام إيه؟ المقام هنا مقام بيان فضيلة من آمن واتبع الرسل، فلو يقولون كذا، يقولون لو كان هذا موجودا اللي هو دخول من الجنة لذكروه، إنما هنا اقتصروا على ويجركم من عذاب إيه؟ أليم. ولهذا قالوا اللي هو قالوا مين بقى؟ اللي هم يرون أنه هو لا يدخل الجنة، هذا في هذا المقام وهو مقام تبجح ومبالغة، فلو كان لهم جهاز عن إيمان أعلى من هذا لأوشك أن يذكروه. وقال ابن أبي حاتم ساق بسردي عن ابن عباس قال لا يدخل من الجنة الجنة لأنهم من ذرية إبليس ولا تدخل ذرية إبليس الجنة. انتهى من تفسير ابن كثير. لكن لا كويس لسه راح أقول له صح إسناده. قال وخبر ابن عباس هذا إسناده في مجهول كما هو ظاهر, إسناده في مجهول يعني لا يصح. وساق بسندي طيب عن ابن عباس أيضا هذا, ثم قال وهذا إسناده ضعيف أيضا لجهالة شيخ الليث, ثم إن مضار الإسناد على الليث وقد ضعف ووصف بإضطراب. قال الذهبي رحمه الله ليث بن أبي شام إلى آخر ذلك. تمام. فعلى كل حال ثم قال ابن كثير وما ذكروه هنا من الجزاء على الإمام من تكفير الذنوب والإجارة من عذاب الإيم هو يستلزم دخول الجنة. ده كان باب ابن كثير, لأنه ليس في آخرته إلى الجنة والنار, فمن أجير من النار دخل جنة معها. هذا الكلام الرائع. ولم يرد معنى نص صريح ولا ظاهر عن شرع أن مؤمن الجن لا يدخل الجنة, مش يدخلون الجنة لا يدخلون, إنما يدخلون على الأصل. كل من كلف ما ليس فريق في الجنة وفريق في السعير. في الجنة من نجح وآمن وعمل صالحا, وفي النار من رسب. ولم يرد معنى نص صريح ولا ظاهر عن الشرع أن مؤمن الجنة يدخل الجنة وإن أجيروا من النار, ولو صح لقلنا به والله أعلم. وهذا نوح عليه الصلاة والسلام يقول لقومه يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم من أجل المسمى. ولا خلاف أن مؤمن القومين في الجنة. الله أكبر. وقال الوحيدي وذهب قوم لأنهم كما يعاقبون في الإساءة يجازون بالإحسان, وهو مذهب مالك وابن أبي ليلى, وهو قول الجمهور. قال ابن حزم وقال ابن أبي ليلى ويوسف وجمهور الناس أنهم في الجنة. وقال شيخ الإسلام وكافر معذبه في آخرته باتفاق العلماء, وممن فجمهور العلماء على أنه في الجنة. يبقى أنا أكتب عبارة ابن كثير. يقول ابن كثير وما ذكروها هنا من الجزاء على الإيمان من تكفير الذنوب والإجارة من العذاب الأليم, من تكفير الذنوب والإجارة من العذاب الأليم, هو يستلزم دخول الجنة. هو يستلزم دخول الجنة لأنه ليس في الآخرة, لأنه ليس في الآخرة إلا الجنة والنار. هذا كلام جيد. كما قال الله فريق في الجنة وفريق في السعير, ما في دار تسمى بمنزلة بين منزلتين. فمن أجير من النار دخل الجنة لا محالة. فمن أجير من النار دخل الجنة لا محالة. ولم يرد معنا نص صريح ولا ظاهر عن الشرع أن مؤمن الجن لا يدخلون الجنة, أن مؤمن الجن لا يدخلون الجنة وإن أجيروا من النار, وإن أجيروا من النار ولو صح لقلنا به والله أعلم. الحقيقة ما ذكرته لكم من دليل هذا من أوضح ما يكون أقوى, يعني هو الذي يلي ماذا نص القرآن ولمن خاف مقام ربه جنتان في القوة, ألا وهو حديث لما بقي في الجنة فضل أنشأ الله عز وجل خلقا لم يعملوا خيرا قط فأدخلهم الجنة. أيهما أفضل, من كلف فعمل ونجح ولا من أنشأهم الله عز وجل فأدخلهم؟ من كلف فعمل. أيهما أولى, من كلف فعمل فنجح ولا من أنشأهم الله؟ والشريعة لا تفرق بين متماثلين. كيف بين أولى من آخر؟ المتماثلان لا تفرق شهادة منهما, فكيف بالمتفاضل على غيره؟ من باب أولى. لا يمكن الشريعة تأتي بهذا, لا يمكن. هذا من أقوى الأدلة في هذا, في هذا الباب. هذا من أقوى الأدلة في هذا الباب. يعني هذه نبذة. نعم. اي ما هو نفسه، ما هو ده اصل استدلالهم. نعم. ده كلام ابن كثير. نعم، يبقى ابن كثير جابها يعني، او انا جبتها بمعنى صح، مش ابن كثير هو الامام يعني. ابن كثير جاء بالدليل احنا قلناه في الصحيح ان الله عز وجل ينشئ خلقا، قال قبلها وهذه الجنة لا يزال فيها فضل حتى ينشئ الله لها خلقا، افلا يسكنها من امن به وعمل له صالحا. هذا كلام ابن كثير. قال وقد افرطت هذه المساله في جزء واحد. ده السر بقى، هذا السر. فابن كثير اعتنى بالمساله، افرض لها جزءا على حده، ولله الحمد والمنه، وهذه الجنه لا يزال فيها فضل حتى ينشئ الله لها خلقا، افلا يسكنها من امن به وعمل له صالحا، او يسكنها. نعم. نعم، يعبر عنها بقول شاذ طبعا، يعبر عنها بقول شاذ طبعا. نعم. كل شيء عندك عنده. يقول هل يشاركون المهم الإنس بالشرب في الحوض وغير ذلك؟ طبعا. نعم. كيف يشفع فيهم؟ نعم. شوف الأسئلة المصرية، أتحداك لو سئل عالم في ظني على وجه الأرض هذا السؤال، وهو هل المؤمنون منهم يشربون الحوض؟ هذا واحد. اثنين، عصاتهم يشفع فيهم النبي؟ شوف اتحداك لو هذا، شوف كده في الكتب موجود السؤال ده، انما نجيبه من حفير. تمام. لكن نقول المؤمنون منهم يشفعوه، فاذهبوا الى اخوانكم ما تعرفونهم فاخرجونهم، فشفاعة المؤمنين. يبقى الإنس في الإنس الذين عرفناه، والجن في الجن لأنهم يعرفونه فيخرجون. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيهم؟ يشفع النبي في عصاة الموحدين، وهم من عصاة الموحدين. إذا قلت النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعرفهم؟ كل أحوال الدنيا بخلاف أحوال الآخرة، كما أن في النار الله يحرق النار على موضع السجود، فالله عز وجل يعلمهم فيصير موضع السجود يعرفهم المؤمنون، هذا عند موضع السجود هاته. إذن النبي يشفع في عصاة الموحدين؟ طبعا. الذي يمنع أن النبي يشفع في عصاة الموحدين من الجن هو الذي يأتي بالدليل. أليسوا مؤمنين؟ بلى. أليس المؤمنون أليسوا مكلفين؟ بلى. أليس مؤمنهم يدخل الجنة وكافرهم يدخل النار؟ بلى. أليس عصاتهم يخرجون بالشفاعة؟ بلى. وما الشفاعة إلا شفاعة النبي وشفاعة الأنبياء وشفاعة المؤمنين وهكذا. نعم. في حاجة ثانية يا محمد؟ نعم.
قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى وأنواع التوحيد بالاستقراء لنصوص الكتاب والسنة ثلاثة: توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات.
نعم. فأما هذا التقسيم ما دليله؟ أنت كنت عندك شيخ محمد؟ ما في إشكالية، عندنا قاعدة أن الفضل الخاص لا يقضى على الفضل العام، يعني قد يكون لك فضل خاص في شيء تمام تفوق به عن غيرك، لكن غيرك أفضل منك بالفضل العام. قد اعترض بعض الناس على تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، وردوا ردودا قوية جدا لا سيما الأشاعرة والصوفية، وجعلوا هذا التقسيم من ابتداع ابن تيمية رحمه الله تعالى. والحق فقط هو أن هذا التقسيم تقسيم استقرائي. أهل السنة والجماعة فسروا ما جاء في القرآن. إن كان تقسيم الأحكام إلى تكليف ووضعي بدعة، فيكون هذا التقسيم بدعي. إذا كان تقسيم العلماء الحديث إلى صحيح وضعيف وحسن بدعة، فهذا بدعة. إذا كان تقسيم أهل اللغة الجملة إلى اسمية وفعلية بدعة، فهذا بدعة. فما دليلكم على أن الجملة جملتان، وعلى أن الحكم حكمان تكليف وضعي؟ الاستقراء، نظروا في نصوص الشريعة فوجدوا هذا. ما الذي، ما دليلكم على أن الواجب ما خاطب به الشرع المكلفين على وجه التحتم والإلزام؟ طب المحرم ما نهى عنه الشارع المكلف على وجه التحتم والإلزام؟ فإن كان على غير وجه التحتم والإلزام في المنهي فهو المكروه، وفي الأمر فهو المستحب. هذا من أين أخذتموه؟ هذا من الاستقراء. فهذا التقسيم دليل الكتاب والسنة، ليس دليله ابن تيمية. لو لم ينطق به ابن تيمية فقد شرح ما جاء في النص، مثل ما قال من السلف الرحمن العرشي بذاته، خلافا لمن قال هو على عرشه بصفاته لا بذاته. فوضع لفظة الذات التي هي ماذا؟ مستقرأ النصوص. والذي هي ماذا؟ تفسير الرحمن. الرحمن ذات لا مسمى وموصوف، فكيف فصلت بين الاسم والصفة وبين الذات؟ كيف فصلت بين هذا وذاك؟ الرحمن على العرش استوى، الرحمن بذاته وصفاته. تقول أنت بصفاته لا بذاته، لماذا؟ ما الدليل؟ فقامت الأشاعرة وقامت الصوفية على محاربة هذا التقسيم. لماذا؟ لأن هذا أصل هذا التقسيم يفضحهم، لأنهم يعلون شأن توحيد الربوبية ويزهدون في توحيد الألوهية، ولهذا صور الشرك تكثر عنده. فلما ميز أهل السنة والجماعة هذا التوحيد وقالوا توحيد الربوبية هو توحيد الله عز وجل بالخلق والإحياء والإماتة والملك والتدبير وغير ذلك، كما نطق بذلك كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وهذا كان يقر به المشركين ولم يدخلهم في الإسلام. وتوحيد الألوهية هو توحيد العبادة، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. فمن ادعى لله عز وجل ندا يعبده معه فهو مشرك. فلما كان هؤلاء يكثر عندهم صور الشرك من دعاء غير الله والنذر والذبح وكذا، عادوا هذا. وهذا التوحيد هو الذي وقعت فيه الخصومة مع الرسل. ولعاد قوم هودا قال قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا الذي خاصمت الرسل فيه، أجعل الآلهة أي المعبودات إلها واحدا أي معبودا واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. لكن أقالوا أجعل الأرباب ربا واحدا؟ أجعل الخالقين خالقا واحدا؟ ما قالوا ذلك. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، كانوا مقرين بهذا. ثم توحيد الأسماء والصفات، فلهذا هجموا هجمة شرسة على التقسيم، لأن التقسيم يفضحهم. أما حجة السنة والجماعة في هذا التقسيم هو كتاب ربنا، فسروا لنا أنتم الموجود في هذا. قل لمن الأرض ومن فيها كنتم تعلمون سيقولون الله، قل أفلا تذكرون. قل من بيدي ملكوت كل شيء ويجير ولا يجار عليه كنتم تعلمون سيقولون الله، قل أفلا تتقون. قل من بيدي ملكوت كل شيء ويجير ولا يجار عليه كنتم تعلمون سيقولون لله، قل فأنا تسحرون. هذا إفراد الله بإيه هنا؟ لمن الأرض ومن فيها؟ هذا إفراد إيه؟ ربوبية. قل من يرزقه من السماء والأرض من يملك سمع على بصار ومن يخرج حي من ميت ويخرج ميتا من حي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. ده توحيده ربوبية. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد ولا أنا عبد ما عبدتم ولا أنتم عبدون ما أعبد. الآيات توحيد إيه؟ ألوهية. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا توحيد إيه؟ أسماء وصفات. رب السماوات والأرض وما بينهما توحيد ربوبية. فاعبده واصطبر لعبادته ألوهية. اعبده لا غيره. هل تعلم له سميا؟ توحيد أسماء وصفات. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا شاعر مجنون. هنا المخاصمة في إيه؟ في الألوهية. أجعل الآلهة إلى أن واحد؟ إن هذا شيء عجاب. هنا المخاصمة في إيه؟ فمن يقول بأن هذا التقسيم بدعة فقوله بدعة، إنما هذا التقسيم استقرائي وليس اصطلاحي. وما معنى استقرائي واصطلاحي؟ اصطلاحي لمشاحة في الاصطلاح، لكن استقرائي مستنبط لا يمكن دفع ولا رفعه. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: وقد دل استقراء القرآن العظيم على أن توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول توحيده في ربوبيته. وهذا النوع من التوحيد جبلت عليه فطر العقلاء. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. الآية: وقال قل من يرزقكم من السماء والأرض أم يملك السمع والأبصار، وذكر الآيات. ثم قال: وإنكار فرعون لهذا النوع من التوحيد في قوله قال فرعون وما رب العالمين، تجاهل عن عارف أنه عبد مربوب، بدليل قوله تعالى قال لقد علمت ما أنزل أولئك إلى رب السماوات والأرض بصائر. الآية: يعني إذن كان فرعون يعلم هذا، فلما قال أنا ربكم الأعلى ده مكابر. ولهذا لما غرق ماذا قال؟ أمنت أنه لا إله إلا الذي أمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. وهذا النوع من التوحيد لا ينفع إلا بإخلاص العبادة لله. لو أقر فقط ولم يعبد الله ولم يفرد بالعبادة ما نفعه، كما قال تعالى ومن يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. النوع الثاني توحيده جل وعلا في عبادته، وضابط هذا نوع من التوحيد وتحقيق معنى لا إله إلا الله، وهي متركبة من نفي وإثبات. فمعنى النفي منها خلع جميع أنواع المعبودات غير الله كائنة ما كانت في جميع أنواع العبادات كائنة ما كانت، ومعنى الإثبات منها إفراد الله جل وعلا وحده بجميع أنواع العبادات بإخلاص على الوجه الذي شرعه على سنة رسوله. وأكثر آيات القرآن في هذا النوع من التوحيد، وهو الذي فيه المعارك بين الرسل وأممهم، أجعل الآلهة إلهًا واحدًا إن هذا لشيء عجاب. إنما هم يا إخواني حتى يفسرون شعر الصوفية وهؤلاء يفسرون لا إله إلا الله بإيه؟ لا خليق إلا الله. طب وهل كان المشركون ينازعون في هذا؟ ما كان، إلى أن قال رحمه الله، إلى أن قال النوع الثالث توحيده جل وعلا في أسمائه وصفاته. وهذا النوع من التوحيد ينبني على أصلين: الأول تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقين في صفاتهم، والثاني الإيمان بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق بكماله وجلاله، كما قال بعد قوله ليس كمثله شيء هو السميع البصير، مع قطع الطمع عن إدراك كيفية الاتصاف، إلى أن قال وقد قدمنا هذا المبحث مستوفا موضحا بالآيات القرآنية في سورة الأعراف. يبقى إذن هذا استقراء منين يا أخوان؟ هذا استقراء من كتاب الله ومن سنة رسول الله. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرح على الطحاوية: ثم التوحيد الذي دعت إليه رسول الله ونزلت به كتبه نوعان، توحيد في إثبات والمعرفة وتوحيد في الطلب والقصد. طيب يا أخواني، هل هناك تعارض بين تقسيم التوحيد إلى نوعين وتقسيم إلى ثلاثة؟ من يجيب؟ إجابة فردية. هل هناك تعارض بين تقسيم التوحيد إلى نوعين ولا ثلاثة؟ طيب من يجيب؟ يلا قل يا ليه؟ هل تعارض بين نقص التوحيد الى قسمين ونقص التوحيد الى ثلاثه؟ الكلام ده يعني واضح، افترض ان احنا كررناه الاف المرات. يعني قلنا ان التوحيد باعتبار قسمين: توحيد في الاثبات والمعرفه، وتوحيد في الطلب والقصد. توحيد الطلب والقصد الوهيه، وتوحيد الاثبات والمعرفه ربوبيه واسماء وصفات. يبقى هنا النوع الاول توحيد في الاثبات والمعرفه، هذا ينقسم الى ربوبيه والى اسماء وصفات. طب وتوحيد في طلب القصد اللي هو الالوهي، يبقى لا تعارض بين التقسيم الثلاثي والتقسيم الثنائي. مثل ما نقول يا اخواني الايمان قول وعام، اداؤه قول وعام مقسم من اثنين قول وعمل، او نقول هو قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والاركان. فالاول يقول ابن ابي العز، فالاول هو اثبات حقيقه ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه ليس كمثله شيء وهو في ذلك كله كما أخبر عن نفسه وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد أفصح القرآن عن هذا كل الإفصاح كما في أول الحديد وطه وآخر الحشر وأول ألف لام ميم تنزيل السجدة وأول آل عمران وسورة إخلاص بكاملة وغير ذلك. طب والثاني هو توحيد الطلب والقصد مثل ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، وهذا في معنى لا إله إلا الله، وأول تنزيل الكتاب وآخرها، وأول سورة يونس وأوسطها وآخرها، وأول سورة الأعراف وآخرها، وجملة سورة الأنعام، وهكذا. واضح؟ يبقى هذا التقسيم عليه العلماء. ثم يقول ابن أبي العز فائدة، يقول وتوحيد الألوهية متضمن توحيد الربوبية دون العكس. انتبه، توحيد الألوهية متضمن توحيد الربوبية دون العكس. ولهذا هؤلاء الأشاعرة المعاصرون الآن قالوا إيه؟ قالوا لا، ده هو توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وأتوا بالآيات فيها الرب هو الإله والإله هو الرب إلى غير ذلك. تمام؟ نقول انتبههم. أما أن الرب إذا أطلق دخل فيه الإله والإله إذا أطلق دخل فيه الرب شيء، وتقسيم توحيد يتعلق بالألوهية وتوحيد يتعلق بالربوبية شيء آخر. من هنا أنتم فسرتم لا إله إلا الله بالربوبية فقلتم لا خالق إلا الله، وهنا الله بتفسير المطابقة هو المألوه، وبالتالي لابد أن يفسر بالعبادة بالمعبود كما قال تعالى والذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني هو معبود من في الأرض ومعبود من في السماء. فالإله من أله يأله ألوهة وألوهية، فالمألوه هو المعبود. ينبغي أن تفسر بالمطابقة لا إله إلا الله، لا معبود إلا الله، إنما ليس الرب يفسر به، يفسر الله به بالمطابقة، فالرب يعود إلى الربوبية وبالتالي الصفة، والإله يعود إلى الألوهية وتلك صفة، فهما صفتان، هما صفتان، الرب يتضمن صفة الربوبية والله يتضمن صفة الألوهية. لكن الله وهو المألوه عباد الذي تلاه القلوب محبة وتعظيما وهو المعبود يدخل فيه الربوبية، نحن نعبد خالقا، نعبد محيا ومميتا، نعبده. فالألوهية تتضمن الربوبية والربوبية لا تتضمن الألوهية، بدليل أن المشركين كانوا يقرون بالربوبية ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ومع ذلك لم يكونوا مؤمنين. ليه؟ لأنهم ما وحدوا توحيد العبادة، توحيد الألوهية. عرفتم يا أشاعرة يا صوفية لماذا التقسيم لابد أن يكون ثلاثيا؟ لازم، لأن عندكم إذن أن من أقر بالربوبية يكفي، فإن قلتم لا لابد أن يقر بالألوهية قلنا إذن هما نوعان وليس نوعا واحد. فإن المشركين كانوا يقرون بالربوبية لكن لم يكونوا يقرون بالألوهية. المشركون لم ينازعوا الأنبياء في كل الأمم في أن الخالق هو الله، وإنما نازعوا الأنبياء في كل الأمم أن المعبود هو الله، وقامت المعارك من أجل هذا. ما قضية إبراهيم مع قومه حينما حرقوه؟ ما قضيته؟ قضية الألوهية، أنه نهى عن عبادة هذه الأصنام، وأنها لا تسمن ولا تغني من جوع، وأنها لا تنفع ولا تضر. يا أبتي لما تعبده ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء، لما تعبده. معناهم كانوا يقرون بأن الرب هو الله سبحانه وتعالى، ولهذا المشركون يقرون بأن الرب هو الله، لكن لما يقعون في الضراء، هو الذي يسلك في البر والبحر حتى إذا كنت في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان، دعوا الأنداد، لا دعوا الله مخلصين له الدين. إذن هذا التقسيم تقسيم ماذا؟ استقرائي، لا يمكن دفعه، لا يمكن دفعه. أنت تنكر توحيد الألوهية تفسر لنا قل يا أيها الكافرون، تفسر لنا فاعبدوا الصبر العبادة، تفسر لنا ولقد بعث في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، تفسر لنا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجب؟ تفسر لنا إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون لا خالق إلا الله، ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. الأمر بترك المعبودات بتوحيد الألوهية. ولهذا قال ابن أبي العز قال وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس، فمن لا يقدر على أن يخلق يكون عاجزا، والعاجز لا يصلح أن يكون إلها. قال تعالى يشركون ما لا يخلق شيئا يخلقون، وقوله أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. كما أن توحيد الربوبية لا يقبل إلا إذا أسلم إلى توحيد الألوهية. وهذا قاله أيضا فقال ومن ذلك أنه الله يقرر توحيد الربوبية ويبين أنه لا خالق إلا الله، وأن ذلك مستلزم ألا يعبد إلا الله، فيجعل الأول توحيد الربوبية دليلا على الثاني توحيد الألوهية. إذ يسلمون الأول، هم يسلمون بالأول والربوبية وينازعون في الثاني، فبين لهم سبحانه أنكم إذا كنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله وأنه هو الذي يأتي العبادة بمنفعهم ويدفع عنهم يضرون لا شريك له في ذلك، فلما تعبدون غيره؟ ولهذا يأتي بعدها إيه ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى تؤفكون. طيب ها؟ قل ما يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار وما يخرج حي من ميت ويخرج ميت من حي ومن يدبر الأمر فسيقولن الله فقل فلا تتقون. يبقى يجب طالما أفردتم بالخلق أن تفردوا بماذا؟ بالعبادة، إلى غير ذلك مما ذكر عنه رحمه الله. يبقى هذا فيه الرد على شبهة من قال بأن تقسيم التوحيد لثلاثة أقسام تقسيم إيه؟ مبتدع. من هنا لما كان هذا التقسيم قائما على الاستقراء يا أخواني، لما كان غير قلنا بأن وضع قسم رابع وهو توحيد الحاكمية يتنافى مع هذا الاستقراء. نعم الله يفرض بالحكم لكن ليس قسما رابعا، وإنما داخل في الأقسام الثلاثة، في الربوبية من وجه، وفي الألوهية من وجه، وفي الأسماء والصفات من وجه. ولهذا حكم العلماء على تضليل من قسم التوحيد إلى أربعة أقسام، وإنما هذا من الغلو في مسألة الحكم، وهو ما رفعه الخوارج لما قاتلوا النبي، لما قاتلوا عليا رضي الله عنه والصحابة بإن حكم إلا لله. صحيح إن الحكم لا، ولهذا قال علي كلمة حق أريد بها إيه؟ أريد بها باطل، أريد بها باطل. وسيأتي إن شاء الله سنوسع الكلام في الرد على الأشاعرة والصوفية في دفعهم هذا التقسيم، وعرفنا أن مرادهم من دفع هذا التقسيم ماذا؟ مؤد هذا التقسيم، معنى هذا التقسيم، لازم هذا التقسيم، حكم هذا التقسيم. ولهذا نجد عندهم الصور الشركية منتشرة كثيرا، وجعلوا انتبههم وجعلوا هذا التقسيم من أوسع أبواب تكفير المسلمين. فقالوا فلان ده مشرك، ليه قبوري مشرك، وبدلا من أن يدفعوا هذا التقسيم كان عليهم أن يدفعوا من أخل به وصار يدعو غير الله، بدلا من محاربة أهل السنة. لماذا تنكرون الطواف حول القبور أو النذر أو الذبح أو غير ذلك؟ أنكروا على من يذبح، من يطوف، من يدعو، من المخطئ، من الذي يوافق القرآن والسنة، من الذي يقول لا ذبح إلى الله ولا نذر إلى الله ولا دعاء إلا لله عز وجل، كما قال تعالى وقال ربكم ادعوني وليس أدعو الأنداد، فصل لربك وانحر وليس لوليك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، إلى غير ذلك من هذه الآيات. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فبدلا من دفع دعوة رسولة وجماعة ادفعوا هذا الشرك وصور هذا الشرك التي تحصل عندكم بين على مرأة ومسمع منكم، هذه القبور التي جعلتموها في مساجد المسلمين إلى ماذا أدت؟ إلى الشرك الصريح، نذر، والنذر عبادة، فلا يكونوا إلا لله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، من نذر أن يطيع الله فليطيع ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، يذبحون للأولياء والأنداد سبحان الله، ويغارون على هذا ويردون على السنة ولا يغارون على ماذا؟ على التوحيد. نعم.
قال فأما نعم. توحيد
عند الفرق، ما احنا قلنا كثيرا. قول. والأشعراء قالوا لا خالق إلا الله، ها، والحركيون الككفريون لا حاكم إلا الله، وأهل السنة لا معبود حق إلا الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى فأما توحيد الألوهية فهو الاعتقاد الجزم بأن الله تبارك وتعالى هو المستحق للعبادة وحده دون سواه، سواء كانت العبادة بدنية أو مالية أو بدنية مالية معا. والعبادة كما قال ابن تيمية،
هنا الشيخ عرف توحيد الألوهية، قال فهو الاعتقاد الجازم بأن الله تبارك وتعالى هو المستحق العبادة وحده دون سواه، سواء كانت العبادة بدنية أو مالية أو بدنية أو مالية، يعني صرف العبادة لله، يعني ألا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، إفراد الله بماذا؟ بالعبادة. نعم.
والعبادة كما قال ابن تيمية رحمه الله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وقد أمر المكلفون من عالم الجن والإنس أن يتوجهوا بها لله وحده ولا يشركوا معه أحدا من عالم السماء والأرض. قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال عز شأنه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. النوع الثاني توحيد الربوبية، وهو الإيمان الصادق الصريح بأن الله عز وجل هو،
وهذا أول نوع جاء به الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم.
قال النوع الثاني توحيد الربوبية، هو الإيمان الصادق الصريح بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المالك لكل شيء والمدبر لكل شيء والمتصرف في جميع مخلوقاته بما شاء ويشاء ويريد، لا يسأل عما يفعل والمكلفون يسألون. قال الله عز وجل الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وقال تعالى والله خلقكم وما تعملون.
يبقى توحيد الله عز وجل بالخلق والملك والإحياء والتدبير وغير ذلك، توحيد الله عز وجل بإيه؟ بهذا. وهذا أخص أو أسلم من أن نقول توحيد الله بأفعاله، وهو صحيح، لكن لو قلنا بأفعاله نقول مثل الخلق وكذا وكذا، لأنه يدخل في توحيد الأسماء والصفات توحيد الله بأفعاله، المجيء والإتيان وكذا، فهو منفرد بمجيء لا يليق بهما، لا يمثل مجيء، وإتيان لا يمثل إتيان. فتوحيد الله بأفعاله نجد أن الأفعال ماذا؟ نجد أن الأفعال داخلة أيضا في الأسماء والصفات. عندنا الصفات اللي هي أخواني الفعلية، صفات الفعلية. نعم. فنقول إذن توحيد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير أو بأفعاله مثل الخلق والملك والتدبير. نعم.
قال نعم. النوع
يعني وهو على كل شيء وكيل، هذا هو معنى وكيل. قال كفى بالله وكيلا، أي أنه سبحانه وتعالى وكيل عليك، شاهد عليك، وهو سبحانه وتعالى توكل الأمور إليه سبحانه وتعالى، يتوكل عليه، مثل ما تقول حسبنا الله ونعم الوكيل، أي أنه سبحانه وتعالى توكل بحفظ عباده، توكل بدفاعنا الذين آمنوا، هذا معنى وكيل. هذا التفسير. نعم. نعم.
قال أي حفيظ رقيب يدبر كل ما سواه ويرزقهم ويكلأهم بالليل والنهار.
نعم.
قال رحمه الله تعالى النوع الثالث وهو بيت القصيد توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الأسماء والصفات هو الاعتقاد الجازم الذي لا ريب فيه ولا شك أعتريه بأن الله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى التي جاءت في الوحيين كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وما جيئها في الكتاب والسنة مجملة ومفصلة. أما الإجمالي ففي قول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، وقوله عز وجل له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وأما التفصيل ففي كثير من الآيات جاء ذكر الأسماء الحسنى والصفات العلى، كما في آخر سورة الحشر من قوله عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، وغيرها من سور القرآن. وفي السنة جاء بيانها في مواضع متعددة، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المأثور: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. والتلازم بين هذه الأنواع الثلاثة من حيث الدلالة على المعنى هو أن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات يستلزمان توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وبيان ذلك هو أن من أقر بتوحيد الألوهية فإنه
يبقى إذن توحيد الأسماء والصفات هو أن نسبة الله عز وجل الأسماء التي سمى بها نفسه والصفات والأسماء التي سماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم والصفات وما عليه السلف. نقول وما عليه السلف لأن السلف قد يتفقون أيضا على نسبة شيء إلى الله فلا يكون هذا إلا بدليل، مثل ما قال ابن عباس في الكرسي إنه موضع القدمين، ولم يرد نص في الكتاب ولا في السنة إثبات القدمين، لكن الذي ورد في السنة الصحيحة إثبات القدم، يضع قدمه. أما التثنية فلم ترد في أثر ابن عباس، لكن أجمعت الأمة عليه. فنحن نتبع في الأسماء والصفات قول الله قول رسوله قول السلف، نتبع هذا كله. نعم.
قال: التلازم بين هذه الأنواع الثلاثة من حيث الدلالة على المعنى، وهو أن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات يستلزمان توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وبيان ذلك هو أن من أقر بتوحيد الألوهية فإنه يكون مقرا بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وحينئذ يلزمه الإقرار بتوحيد الألوهية، وقد سبق تعريف كل
هذه نقطة، هذه نقطة مهمة جدا، ألا وهي ماذا؟ ها؟ هل أنواع التوحيد الثلاثة بينها تلازم أو هناك انفكاك؟ نقول بينها تلازم. قال الشيخ: توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات يستلزمان توحيد الألوهية، أي إذا اعتقدت أن الخالق هو الله وحده وأن من له الأسماء الحسنى والصفات العليا التي لا شريك فيها غيره هو الله وحده وجب أن تفرده بالعباد، إذ كيف تقرب أنه خالق ثم تعبد معه غيره؟ الذي عبدته معه يخلق، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ الله يقول كده سبحانه وتعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. يعني يخلق الله وتعبد غيره، يحيي ويميت وتعبد غيره. يبقى لو كنت مقرا حقا بالربوبية والأسماء والصفات لأسلم ذلك إلى الألوهية. طيب، وتوحيد الألوهية مستلزم ربوبية الأسماء والصفات ليه؟ لأننا ما عبدنا الله إلا لأنه المتفرد بالخلق والإحياء والإماتة وغير ذلك، ما عبدنا الله إلا لأنه الكامل في أسمائه وصفاته وكذا. يبقى إذن هذا مستلزم. ومن هنا فأقسام الشرك ثلاثة كما أقسام التوحيد ثلاثة. نقول: ما أقسام الشرك؟ نقول ثلاثته: شرك في الربوبية، وشرك في الألوهية، وشرك في الأسماء والصفات، وهو ما يناقض التوحيد. وإن من الشرك ما يستلزم أيضا ذلك، حينما تقول ماداد يا فلان، هنا أنت وقعت في شرك الألوهية لأنك صرفت العبادة لغير الله. طب والثاني؟ أنك زعمت أنه يسمعك، لأنك لو ما كان يسمعك ما دعوته، يبقى ده في أسماء وصفات. ولأن له تصرفا سوف يفرج كربا ويزيل هما ويقضي دينا، وهذا ربوبي، وهذا ماذا يا إخواني؟ ربوبية. نعم. فإذا دي نقطة مهمة جدا، وهي التلازم بين أنواع التوحيد الثلاثة من حيث المعنى. يبقى سؤال: هل هناك تلازم بين أنواع التوحيد الثلاثة مع الإيضاح؟ ها، أجب. قل يا حمزة: هل هناك تلازم بين أنواع التوحيد الثلاثة الربوبية والأسماء والصفات والألوهية؟ الجواب: هناك تلازم. لماذا؟ إذ شرح ذلك أنه إذا اعتقدنا أن الله هو الخالق والمحيي المميت وله الأسماء الحسنى والصفات العليا لزمنا إيه؟ أن نصرف العبادة له. إذ كيف نصرف العبادة لمن ليس له ربوبية ولا أولوية؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده. لا هو الذي ملك مستقل لا يملكون، ولا هو الذي ملك على وجه شراك، ولا هو الذي لم يملك لكن ظاهر عاون. بقي ماذا؟ أن يشفع. إذا انقطعت الملكية والإعانة بقي أن يشفع بدون إذن الله لا، ولا تنفع الشفاعة عنده ولا بد. فهذه الأربع قطعت عروق الشرك من القلب. طيب، وتوحيد الألوهية يستلزم لماذا؟ تمام. فإذا أنت سلم كده، لماذا يا هشام تفرض الله بالعبادة؟ لأنه المنفرد بالخلق والحياة والإماتة وكذا وكذا، فأفرطه بالعبادة. طيب أنا ماشي، لا تعالى، لماذا تشرك بالله في العبادة؟ أجبني. أنت سألتني لماذا تفرض الله بالعبادة، أنا أسألك لماذا تشرك بالله في العبادة؟ لماذا؟ لأن الأنداد أجب، لأن الأنداد هي، لأن الأنداد إيه؟ لأن الأنداد تخلق؟ لا. لأن الأنداد أغنية عن الله؟ لا. لأن الأنداد تحيي وتميت؟ لا. لأن الأنداد، طيب إذن ماذا؟ يبقى سألني أنا أسألك أنت. وعلى هذا القيس لماذا تتبعون النبي والصحابة والسلف؟ لأن النبي قال واستطيعكم متى على ثلاثة وسبعين فرقة وكل منها إلى واحدة. قال من هي يا رسول الله؟ قال جماعة. تعال أنت بقى، لماذا تتبع غير السلف؟ يبقى نسأل. تعال، لماذا تجرحون وتعدلون وتتكلمون في الناس للنهار؟ لأن هذا من باب النصيحة. والنبي قال في حديث تميم بن أوس الدين نصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال الله ولكتابه ورسوله وإمام التفسير وعمته. وده أوقع نصيحة. تعال أنت بقى، لماذا لا تتكلم في الوضح والتعديل؟ انتبهوا، كل سؤال يوجهه إليك أهل الباطل أجب عليه بالحق ثم قل له ضده وعكسه. لماذا تحبون ابن عبد الوهاب؟ لأنه إمام في التوحيد، ومصنفاته في التوحيد أهم قضية جاء بها الرسل، ولأنه لا يخرج عن النبي والصحابة والتابعين. تعال بقى أنت، لماذا تعادي ابن عبد الوهاب؟ لماذا تعادي ابن عبد الوهاب؟ لماذا؟ أخبرني. لأنه يكفر ويقتل بغير حق. قرأت ولا لقنت هذا؟ طب هات الدليل، هات الدليل. ابن عبد الوهاب والله كفر وقتل، أقسم بالله إن ابن عبد الوهاب كفر وقتل. لكن كفر وقتل مين؟ والنبي كفر وقتل، والصحابة كفروا وقتلوا. لكن من الذي كفره ومن الذي قتله؟ ولا أنت عندك مطلق التقتيل والتكفير؟ هذا منه. هو نتنياهو عندك إيه؟ كفر. طب أنت بتكفره. هو أنت لو تقدر على نتنياهو مش كنت تدكته في الأرض؟ طب أنت بتقتله. أيوة بس ده، أيوة نيجي بقى بس ده، بعد بس ده، ده بعد بس ده، ده منهج بس ده، ده نيجي بعد بس ده، ده بس ده يبقى إن شاء الله دل الدليل على كفري وقتلي. جميل. والذين قتلهم ابن عبد الوهاب وقاتلهم وكفرهم دل الدليل على ذلك. هات أنت بقى الدليل على خلافها. ده بيكفر المسلم بالتوسل يا رجل. ده أنت لو قلت شلا يا بدوي، لو قلت يا الله أدعوك بمحمد بكفاره. يا كذاب يا مفتري. ده بيقول ابن عبد الوهاب، بيقول وإن كنت لو كفر من عبد الصنم الذي عند قبر جلاني والصنم الذي عند قبر هدوي لجهله معد من ينبهه. إيه رأيك بقى؟ هذا التوسل يكفر به ولو كفر بعبادة البدوي وهذا حتى يعلم. قول دعك من الكذب. حقيقة الأمر أنه يكفر من كفر الله ورسوله، وأنتم تروجون لهذا الشرك والكفر وتجعلونه دينا وتسمونه بمحبة الأولياء ومحبة الصالحين، محبة آل البيت، ومن يعترض على هذا يكون كريه البيت، تدغدغون عواطف الناس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: عقيدة أهل السنة والجماعة السلف وأتباعهم في باب الأسماء والصفات وبيان الفرق التي خالفتهم في هذا الباب العظيم. قال: عقيدة أهل السنة والجماعة السلف الصالح وأتباعهم في باب الأسماء والصفات هي أنهم يسمون ربهم بكل اسم له ورد في الكتاب والسنة، ويصفونه بصفات الكمال والجلال الواردة له عز شأنه في نصوص الكتاب والسنة بدون تشبيه ولا تمثيل وبدون تأويل ولا تحريف ولا تعطيل، بل كما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويلحق بهذا الاعتقاد فهم ما دلت عليه الأسماء الحسنى والصفات العلى من المعاني، فإذا تلا القارئ مثلا قول الله تعالى وهو السميع البصير فإنه يعرف ما دل عليه السميع والبصير من المعنى، فيقول: السميع والبصير اسمان كريمان لله تبارك وتعالى. دل الأول على إثبات صفة السمع وهي صفة ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله، ودل الثاني على صفة البصر لله عز وجل وهي صفة ذاتية تليق بعظمته وجلاله، وهكذا القول في بقية الأسماء الحسنى والصفات العلى الواردة في الكتاب والسنة.
نعم. إذن يثبتون الأسماء والصفات على وجه اللائق بالله عز وجل كما جاء في القرآن والسنة، لكن من غير تحريف ولا تعطيل، فلا يحرفونها عن معانيها فيقولون استوى معنى استوى، ولا يعطلونها فيقولون لم يستوي، ومن غير تمثيل ولا تكييف فلا يمثلونها، يقولون وجهه كوجوهنا ويبقى وجه ربك ووجه الله مثل وجوهنا، ولا يكيفون فيكون وجه الله كنهه كذا وكذا. فما الفرق بين التحريف والتعطيل؟ وما الفرق بين التمثيل والتكييف؟ ما الفرق بين التمثيل والتكييف وبين ماذا؟ التحريف والتعطيل. أجيبوا يا أخوان، ما الفرق بين التمثيل والتكييف؟ ها فضل. لا، والتكييف تمثيل والتكييف ايه الفرق؟ ها، تكيف تمثل. حينما اقول قلمي كقلمك هذا اسمه تمثيل، وهو ذكر المماثل، فاذا ذكر مماثل فهو التمثيل. وحينما اقول قلمي اسود في احمر ويكتب بالكذا وكذا ووصفوك، ده اسمه تكييف. إذن إذا أوضحت الكنه فهو تكييف، وإذا ذكرت المماثلة فهو التمثيل. أعد، فما أقول وجه الله كنه كيت وكيت هذا تكييف، أما أقول وجه الله كوجهي هذا تمثيل. هذا ماذا؟ هذا تمثيل. فرق يلا أعد، ما الفرق بين التكييف والتمثيل؟ ها، نذكر مماثل. طب والتكييف؟ نذكر كيف كن. ما لحيتك؟ لحيتي بيضاء طويلة مشربة بكذا كذا. طيب ما لحيتك؟ كلحيتي، كلحيتك، يبقى هذا تمثيل. طيب وعليه؟ فكل تمثيل تكييف، وليس كل تكييف تمثيلا. فحينما أقول قلمي كقلمك تضمن أمرين، تضمن الكيفية، تضمن الكيفية وتضمن المماثلة. لكن لما أقول قلمي صفة كيت وكيت وكيت، ليس باللازم أن يكون كقلمك، لكن قلمي كقلمك أفاد فائدتي، أفاد بيان الكن والمثلي. طيب، فأهل السنة تبرأوا من الطريقتين، أن تكيف ولو لم تذكر مثل وأن تمثل. ما الفرق بين التحريف والتعطيل؟ التحريف، ها، انت شكلك مقفل يا شيخ بديه. نعم. طيب قول يا محمد مش سامع حاجة منك. نعم الله يشفيك وعافيك. مع نفي الصفر يعني نقول ليس يستوي ليس يجيء، لكن الثاني يقول مجيء ولكن يحرف، هذا يسموه الدليل والمدلول. فهذا يرد يتعلق بالدليل وهذا يتعلق بالمدلول، فهذا ينفي المعطل ينفي أن لله عز وجل وجها، أن الله عز وجل يدين، أن الله عز وجل كذا وكذا، لكن الثاني يقول له وجه لكن معناه معنى الوجه الذات، له يدان كما أخبر لكن معناه اليدين القدرة وهكذا. طيب وعليه فكل محرف معطل ولا كل معطل محرف؟ مع البيان قول يا أحمد وجه ذلك. وعليه ها
ثم لما انتقل عن الصفه الحقيقيه الى معنى باطن عطل الصفه الحقيقيه، فاذا هو معطل، اذا جمع الامرين.
يبقى عطل الصفه الحقيقيه هذا وجه التعطيل، واضاف من نفسه صفه اخرى، لانه لما قال المراد بذلك القدره او الى اخره، يبقى اضاف من نفسه اضافه اخرى ما انزل الله بها من سلطان، يبقى رد على الله قولا ووضع قولا، وبالتالي عطل الصفة الحقيقية ووضع من عنده صفة ما أنزل الله بها من سلطان. طيب نعم. طب التعبير بالتشبيه ولا بالتمثيل؟ قلنا التعبير يكون بالتمثيل لأنه لفظ القرآن ليس كمثله شيء والسمع البصير، ولأن التشبيه فيه يوجد نوع تشابه في الألفاظ في أصل المعنى، إنما لا يكون هناك مماثلة، فالله سميع والإنسان سميع، لكن سمع الله ليس كمثله سمع، وبصر الله ليس كمثله بصر. فائدة أعطيكم فائدة خاصة، احنا قلنا بأن الأشاعرة لما أثبتوا السبع صفات، احنا قلنا ايه أهل البدع حتى لو وافقونا في الظاهر قالوا احنا نثبت السبع صفات، فلنأتي نحن نقول إذا شاركونا في السبع ننظر بقى ما بعد السبع. لا لا، اعلموا أن الحق ما يتجزأ، واعلموا أن الباطل يتأثر بعضه ببعض. الأول نرجع مصطفى إلى السبع صفات التي أثبتوه بدليل إيه؟ إن العقل يقتضي ذلك، تمام؟ وبعدين أتوا بالنقل، إنما نحن نثبتها بالنقل الذي لا يحيله العقل، وبالتالي فرقوا بين متماثلين، يعني اثبتوا إرادة ونفوا محبة وكذا، بدعوى أن العقل يقتضي أن يكون الخالق مريدا، وأنه ما قع الخلق إلا بقدرة وبعلم وبإرادة، ونفوا المحبة والرضا والغضب طب الأمر بقى الثاني، مفردات الصفات هذه، احنا قلنا أثبتوا من الصفات السبع يا محمد الكلام، لكن واحنا اثبتنا الكلام، لكن حقيقة قولهم نفي الكلام، وفرق بين اثباتين الكلام واثبات الأشاعرة الكرام. قول يا مصطفى ما الفرق بين اثباتين الكلام واثبات الأشاعرة الكلام؟ ها كلام نفسي، اذا اثبتوا الكلام النفسي، اما حروف الاصوات لم يثبتوه، قالوا مخلوق، انما اهل السنه والجماعه اثبتوا المعاني والحروف والاصوات. تمام تمام، خذوا بقى الفائده دي. يقول في السمع والبصر سميع بسمع بلا اذن، بصير ببصر هو الرؤيه بلا عين، بصير ببصر هو الرؤيه بلا عين، بلا عين. سميع بسمع بلا أذن، بصير ببصر، هو الرؤية بلا عين. يعني طبعا عندهم إثبات الصفات الخبرية ديت تقتضي ماذا؟ التركيب والتجسيم والتبعيض، والله تعالى عن هذا. يبقى سميع بسمع بلا أذن، إحنا بنقول سميع بسمع، ومسألة الأذن لا نثبت ولا نافي، لأنها مرد بعد ذلك. طب بصير ببصر، ها؟ بعيني، وإن ربكم ليس بأعور تجري بعيوننا وتصنع على عيني لأحرقت صبحات وجه من انتهى إليه بصاره من خلقه. فهم يثبتون أن الله يرى بس بلا عيني، مثل يسمع بلا أذني يرى بلا عيني. ليه بلا عيني؟ لأن النص ما جاء وإن ربكم ليس بأعور، وأجمع رسولة وجماعة على أن هذا النص صريح في إيه؟ أو دليل على ماذا؟ على إثبات صفة العينين لله عز وجل، لأن العور لا يكون لنا إلا من عينين، وإلا في النصوص أتت بالمفرد وصنع العين، وأتت بالجمع تجري بأعيننا. هذه دقائق انتبهوا لها حتى نهدم عرشهم، هم يقبلون رؤوسنا. طب حتى وفقونا خدونا معكم في السبعة وبعدين نختلف، ولا هناخدكم في سبعة حط. فلهذا ما يصحنا نقول وفقونا فين؟ في السابع صفات، لا، لأن دليل أصلا المنزع هذا، وكذلك ماذا؟ وكذلك تفاصيل ذلك. نعم
قل.
نعم فين هات ايه تجيبها تفرغ. نعم بيثبت الأذن، إذا كان هو يثبت الوجه واليدين كيف يثبت الأذن؟ لا، ده حتى من خرافاتهم ان هم حتى بيقول في كلام المعنى القائم نفسه، انه كيف سمعوا جبريل؟ كيف يسمع؟ برضو انتبهوا المسألة دي. طب هو اللي يتكلم بحرف وصوت، هو اللي يتكلم بحرف وصوت، فيقولون يتكلم بحرف ولا صوت صحيح، لكنه يخلق فيك إدراكا تعي، أو لأن أنه ماذا يتكلم بصوت يتكلم بكذا فتعلق بمشيئته، وإنما كل المسألة أنه حصل لك إدراك، مش حصل له كلام، حصل لك إدراك، أدركت ماذا؟ ما في نفسي لم يحصل منه كلام. واحد أعمى يقول لك كده، واحد أعمى، إحنا الآن في وضح نهار وشمس ساطعة صح؟ واحد أعمى، أعمه من الصباح طول عمره أعمى، بعدين أبصر الآن، لما أبصر الآن ظهرت له شمس الآن ولا شمس ظاهرة؟ الشمس ظاهرة ولا ظهرت لما أبصر؟ لكن أنت إدراكك هو اللي تجدد، رؤيتك هي التي حصلت، وطلوع الشمس ما حصلش، طلوع الشمس موجود موجود، الشمس موجود أصلا، إنما أنت إيه اللي حصل لك أنت؟ إيه اللي حصل لك؟ تجدده حصل انت انك انت ادركت. اهو نفس المسألة، الله عز وجل ما يتكلم. طب انت سمعت بايه؟ بادراك، بادراك. الله خلقك فيك ماذا؟ خلق في ادراك، يبقى انت المتجدد. الادراك ده اللي بيحصل لك كذا، لان الله يحصل له انه ماذا؟ انه يتكلم. ولهذا قالوا جائز ان العبد يسمع من غير ان يتكلم، الله على كل شيء قدير. يبقى الله يتكلم بكلام، هذا الكلام يسمع بقدرته بس مش بحرف وصوت، كلام ما يدخل عقل اصلا، ولهذا هم بيحفظوه زي ما بيحفظ قانون الكيمياء كده، احفظه كده وخلاص، احفظ كده وخلاص، خلاص نحفظ كده وخلاص. نعم
قد
ما هو يرى بس الى غير جهه، وبيكون هذا اللي بيحصل ايه بقى؟ ليس بعينين طبعا. نعم في العينين.
قال رحمه الله تعالى: اشهر الفرق التي خالفت الطائفه الناجيه والمنصوره في باب الاسماء والصفات، الفرق التي خالفت اهل السنه والجماعه السلف الصالح واتباعهم في هذا الباب الذي يعتبر من أهم الأبواب لما فيه من البيان والإيضاح لكل ما يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، كثيرة وشهيرة منها الفرقة الأولى الجهمية.
طبعا الفرق التي خالفت أسماء وصفات وإن تعددت لكنها ترجع إلى قسمين، ما هما؟ التعطيل والتمثيل. التعطيل والتمثيل، المعطل يدخل تحتها التعطيل الكلي كالجهمية أسماء وصفات، والمعتزلة في الصفات دون أسماء ده جزئي، والأشاعرة في بعض الصفات دون بعض مع الأسماء. نعم، يعني تكون الأسماء وثبتون بعض الصفات ويعطلون الباقي تحريفا، ولذا في الأشاعرة أخفهم، والماتريدية وكلابية ومن نحى نحوه. أيها محمد، ما وجه الرد؟
وجه الرد عندما يريدون شبهة بقول الله تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن تخدم الجبال بيوتا وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه،
أن هذا وحي إلهام ليس معتمد على قول وأوحى ربك إلى النحل. ما قال الله عز وجل قال الله للنحل وقالت النحل لله، إنما أوحى، فهذا وحي إلهام. أما كلام ربنا بالقرآن فهو وحي قول، وحي قول. قال تعالى تنزيل من حكيم حميد، وقال تنزيل رب العالمين. ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. وإذ قال الله يا عيسى، هم عندهم أبدا ما في. ولهذا مسألة كون القرآن ليس بكلام الله مترتب على كون الكلام ليس صفة لله، الله ما يتكلم، وبالتالي لا بالقرآن ولا بغير. ولهذا ترتبط المسألتان، مسألة الصفة هل نثبت لله صفة الكلام أم لا، ومسألة القرآن هل هو كلام الله أم لا. كل من ينكر صفة الكلام ينكر أن القرآن كلام الله، لا يمكن، لا يمكن ينكر صفة الكلام ثم يقول القرآن كلام الله على الحقيقة. فلما كان مذهب الأشاعرة في الكلام أصل صفة الكلام، الكلام نفسي وصفة ذاتية والقائمة بالله ليس بحرف صوت، كان القرآن مترتبا على هذه العقيدة، ألا وهي أن القرآن يبقى قرآنان، قرآن غير مخلوق وهو المعنى القائم النفس، وقرآن مخلوق وهو الألفاظ والحروف. نعم،
الفرقة
والله يقول حتى يسمع كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. نعم،
قال الفرقة الأولى
يبقى كلام الله يسمع حينما أقرأ الآن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، أنت سمعت كلام الله الآن، لكن الصوت صوتي، لكن انت سمعت الان. وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى اسمع كلام الله، مع ان القارئ انسى. ولهذا القارئ صفة القارئ شيء والمقروء شيء اخر، التالي شيء والمتلو شيء اخر، الكاتب شيء والمكتوب شيء اخر، وهكذا. المكتوب هذا القرآن كلام ربي سبحانه وتعالى، المقروء هذا القرآن، المسموع هذا القرآن. نعم،
قال الفرقة الأولى الجهمية، وهذه الفرقة أعظم الفرق ضلالا في هذا الباب لاعتقادهم أنه ليس لله أسماء ولا صفات.
وخذوا قاعدة الجهمية، افتحوا قوسا اكتبوا هم أضل الفرق في كل باب، أضل الفرق في كل باب. أي مسألة وأي قول يدخل فيه الجهمية فهم غلاة الطائفة. مثال في الإيمان هم غلاة المرجئة، في القدر هم غلاة الجبري، في الأسماء والصفات هم غلاة المعطل. يبقى هما الشيخ محمد محافظين على المركز الأول، المركز الأول مركز الغلاة، هذا المركز الأول. الجهمية مرجئة، طيب مرجئة متوسطة ولا غلاة؟ طب في القدر غولة جبري، طب في الأسماء والصفات غولات التعطيل. فهم حافظوا على المركز الأول، أو نسميها بقى المركز الأدنى، لأن في الدركات يبدأ الأعلى يكون أسفل. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، نعم، فهم في الدرك الأسفل. كل باب تدخله الجميع فهم فين؟ في الدرك الأسفل فيه. نعم.
قال
نعم، غلاة الحلية، لكن طبعا فيهم أما بالنسبة للقول في وجود الله هم أخف من غيرهم، لكن في الحلول، لكن غيرهم يقول لا داخل العالم ولا خارج العالم. نعم، هم يقولون في كل مكان يثبتون، لكن في كل مكان. نعم.
قال وإنما يؤمن غلاتهم بالذات الإلهية المجردة من الأسماء والصفات، وهذا منهم تكذيب لنصوص الكتاب والسنة لأنها تصرح بذكر أسماء الله كقول.
طبعا هم بالذات الإلهية، لكن لا يستطيعون إثبات الذات الإلهية، لأن إثبات الذات الإلهية ماذا؟ إثبات الوجود لا يكون إلا بأسماء وصفات، محال. فمن لا صفة له لا وجود له، فكيف تثبتون الذات بدون صفات؟ لا يمكن ذات توجد بدون صفات. فلهذا يقولون نؤمن بوجود الله. طب وجود الله فين؟ طب وجود الله كيف؟ طب من الله وأنتم تعطلون الله عن كل الصفات؟ لا يوجد موجود بلا صفات، لا يوجد موجود بلا صفات. فإذا كونكم تعطلون الله عن الصفات تعطلون الله عن الوجود. ولهذا العلماء يقولون وجود الله عندهم وجود في الذهن، وجود ذهني ليس في الخارج، وجود ذهني بس كده في معتقداتهم، لكن في الخارج لا يستطيع إثباته. لكن أنا أثبت أن الله عز وجل له أسماء وله صفات، وأنه يحب وأنه يرضى وأن إلى آخره، وأنه يكره وأن كل ذلك، وأنه يجيء يوم القيامة، وأنه يتجلى في ثلث الأخير، وأنه يرى في الجنة، وأن كل ده إثبات لوجود الله على وجه الكمال، لأنني أثبتت لله ما أثبته لنفسي تأدبا معه، وأثبتت له ما أثبته له رسوله. كيف الله يقول إن الله يحب التوابين وحب المتطهرين وأنا أقول ما يحب؟ كيف هذا؟ كيف الله يقول ولكن كره الله بعثهم وأنا أقول ما يكره؟ كيف هذا أصلا؟ مستحيل. أأنتم أعلم أم الله؟ نعم.
قال وهذا منهم تكذيب من نصوص الكتاب والسنة لأنها تصرح بذكر أسماء الله كقوله تعالى وهو العزيز الحكيم، وقوله الغفور الرحيم، وغيرها، كما تصرح بصفات الله عز وجل. وقد حكم الكثير من علماء السلف وأتباعهم على هذه الفرقة الجهمية بالكفر لتكذيبهم صريح القرآن والسنة، وذلك بعد أن أقاموا الحجة عليهم من مصادر التشريع.
طبعا حكم الكثير بعلماء السلف ودعوهم على هذه الفرقة بالكفر. هل معناه أن قليلا من أهل السنة حكموا عليهم بعدم الكفر؟ يقول وقد حكم الكثير من علماء السلف وأتباعهم على كذا، أخذ بالك أنهم الكفر. هل حكم كثير إن فيه قليل حكم عدم الكفر؟ لا، كل حاكم لم يختلف أهل السنة في تكفير الجميع، لكن ورد التصريح عن جماعات منهم كما نقل ابن القيم 50 في 10، وإلا لكاء جعله جزءا خاصا في سرد أقوال أهل السنة الذين كفروا الجهمية. يبقى هذا اللي ورد تصريحا، وإلا فإجماع من أهل السنة على أن الجهمية كفار. نعم.
قال الفرقة الثانية المعتزلة، وهم أتباع عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء، وهذه الفرقة أثبتت لله الأسماء المجردة من المعاني، فقالوا الله سميع بلا سمع أي بذاته، وبصير بلا بصر أي بذاته، وهكذا انطلقوا في بقية الأسماء بالإضافة إلى قولهم بخلق القرآن. وقد حكم الكثير من السلف على من قال إن القرآن مخلوق بالكفر لما في ذلك من تكذيب لنصوص القرآن والسنة الدالة على أن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن إنزالا، أي تكلم به قولا، وبلغه جبريل عليه السلام نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم كما سمعه بحرفه وألفاظ بحروفه وألفاظه ومعانيه وآياته وسوره. قال تبارك وتعالى حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، وقال تعالى بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، وقال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال سبحانه وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق من الله بدأ وإليه يعود، كما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة السلف الصالح وأتباعهم.
وإذا كان من الله فما خلقه في هوى، ولا خلقه في شجرة، ولا خلقه في كذا، من الله، تنزيل من حكيم حميد، تنزيل من حكيم، تنزيل كتابه من الله. طب ماذا تريدون أكثر من هذا؟ إن أنزلناه في ليلة القدر، تنزيل رب العالمين يعني تنزيل من رب العالمين، تنزيل رب العالمين يعني من رب العالمين، نزل به الروح الأمين وليس منه، به يبقى من الله، تنزيل رب العالمين يعني من رب العالمين، نزل به يبقى نزل به جبريل من رب العالمين سبحانه وتعالى. يبقى هنا الإسناد واضح جدا، إسناد واضح، إسناد القرآن يا إخواني يا باسم، إسناد القرآن كالآتي: واحد، قاله ربنا، تنزيل رب العالمين يعني من رب العالمين. طب اثنان، سمعه جبريل ونزل به. دعك من كلامين بقى أضف على جبريل فهم ما في نفس الله أو جعله إدراكا يفهم، دعك من هذا، هذا خلاف الظاهر. نزل به الروح الأمين، يبقى جبريل عن رب العالمين، على قلبك لتكون من المنذرين، على قلبك يا محمد، يبقى محمد عن جبريل عن رب العز، إسناد واضحة، تنزيل رب العالمين أي من رب العالمين، تنزيل الله كتاب الله العزيز من الله، تنزيل من حكيم حميد، يبقى نازل من الله، لم يخلقه أصواتا في الهوى كما تقول المعتزلة، لم يجعله في مخلوق أو كذا وأضافه إليه، أبدا من رب، من رب، ينفى أنه يكون من غير الله عز وجل، ينفى أنه يكون من غير الله سبحانه وتعالى، لا من هنا ولا من هناك، إنما من رب العالمين، من رب العالمين، هذا واضح. فإن الله عز وجل قد تكلم بالقرآن، أنتم عندكم نفيتم هذا ليه؟ لصفة الكلام، نفي صفة الكلام. طيب صفة الكلام ثابتة لله، وكلم الله، يبقى تنزيل من حكيم حميد كلاما وقولا سمعه جبريل، وقال تعالى وإذ قال الله، وقال تعالى وإذ نادى ربك. يا عم الحاج الله يبارك فيك، انت اسمك الحاج ايه؟ انت عم الحاج اسمك الحاج ايه؟ الحاج مين؟ ايوه حضرتك اسمك الحاج ايه؟ عبد؟ ما شاء الله اسم جميل ما شاء الله. حاج عبد ايه بقى؟ خفاجة، احسن ناس. الحاج عابد، ايوه ما خلاص احنا قرايب. شوف يا حاج خفاجة، ربنا بيتكلم ولا بيتكلمش؟ ربنا الله عز وجل، ربنا عز وجل تكلم بالقرآن وشو تكلم بالقرآن ولا ما تكلمش بالقرآن؟ عبيده. ايوه ربنا بيتكلم ولا بيتكلمش؟ ها انت عبيده. وإذ قال الله يا عيسى، يبقى ربنا قال ولا ما قالش؟ تمام. وإذ نادى ربك موسى، ربنا نادى ولا ما ناداش؟ وكلم الله موسى تكليما، ربنا كلم ولا ما كلمش؟ مش انت حافظ الحديث ان ربنا بينزل في سورة الليل الاخير ينادي عباده، هل من مستغفر فاغفر له، هل من مستتب فتوب عليه؟ مش انت حافظ الحديث ده ان ربنا بينزل في سورة الليل الاخير؟ طب بيقول ايه ربنا؟ بيقول ايه؟ هل من مستغفر فاغفر له؟ يبقى ربنا بيقول وبيتكلم ولا ما بيقولش ولا بيتكلم؟ بيتكلم وبيقول وبيسلم على أهل الجنة سلام قولا من رب الرحيم، وهكذا. اللي ما بيتكلمش حاج عابد، اللي ما بيتكلمش بيبقى ناقص ولا كامل؟ يعني ما نجيب لك عريس لبنتك كده نقول لك احنا عندنا عريس كويس قوي قوي قوي، بس هو لا بيتكلم ولا بيسمع ولا بيبصر ولا اي حاجة. عريس ما بيتكلمش ولا بيسمع ولا بيبصر. استشير بنتك كده، ادخل كوة كده وقول لها شوفي لا بيسمع ولا بيبصر ولا بيتكلم ولا بيحب ولا بيب ولا بيقرأ ولا اي حاجة خالص. هتستشيرها هتقول لك ايه؟ اه تقول ايه؟ لا ما تعرفش يعني. ما تجيب لها دلوقتي عريس لا بيسمع ولا بيبصر ولا بيتكلم ولا ولا. طب انت موافق؟ انت سيبك منها، انت موافق؟ ها؟ لكن انت موافق على عريس كده؟ انت جاي لنا ان نعمل حاجه. وهكون مذاكر من ورانا ولا حاجه؟ انت فخ ولا ايه؟ اه تمام. طبعا انت ما نجيب لك، انا اجيب لك عرفت بيتكلم ولا بيسمع ولا بيبصر ولا ولا بيحب ولا بيعمل ولا كذا، هتقول بلاش، ما حدش هيوافق على كده، ما حدش هيوافق على عريس كده. هتقول بقى لو كان تقي ناقي كذا صح، لما يعرف بقى بانه تقي وناقي و الى اخره، لان عنده كمال في ايمانه، عنده كمال في كذا، ولا ما يكون عنده في جوارحه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فاستقام قول السلف والتابعين لهم بإحسان وإتقان، وخسر وخاب كل جهمي ومعتزلي بمخالفتهم قول الحق في هذا الباب وغيره من أبواب أصول الاعتقاد.
الله أكبر الله أكبر. يبقى كلمة تنزيل تدل على أنه كلام ربع، تنزيل من، يبقى هذا صريح، فإن القرآن من كلام الله سبحانه وتعالى نزل به روح من. إذن إسناد القرآن يا إخواني النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه الصلاة والسلام عن رب العزة سبحانه وتعالى، عن رب العزة سبحانه وتعالى. هذا إسناد القرآن، هذا إسناد القرآن. حدث به، ها قول يا محمد ولا اسمك ايه؟ عبد الله. قول يا عبد الله، إسناد القرآن هذا مين سمع من مين؟ ها النبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل عليه الصلاة والسلام، جبريل سمعه من رب العزة سبحانه وتعالى. ها يبقى مين سمع مين؟ ثلاثة هم. الأول النبي من جبريل، وجبريل سمعه من الله عز وجل، سمعه من الله. يبقى الله تكلم بالقرآن ولا ما تكلم؟ تكلم بالقرآن بصوت وحرف، سمعه جبريل بصوت وحرف، نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مقتضى الكلام، ما يحتاج شرح. حينما أقول كلم إبراهيم عليا، معروف أن كلمه باب اللسان. قال: فجميع اللغة تقول بأن الكلام لفظ، لفظ. ماذا قال ابن مالك يا إخواني؟ كلامنا ها لفظ مستقيم، لفظ لفظ مفيد كاستقيم. يبقى كلامنا لفظ، ما يكون كلام بلفظ. طب لو أردنا كلام في القلب أو قول في القلب، قيدنا، يقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله في أنفسهم، مثل ما قال عمر: فما زورت في نفسي كلاما إلا كذا. إنما عند الإطلاق يبقى قال بالقول باللسان، فعل تكلم يبقى كذا. ولهذا جميع التصريفات وردت: قال، نادى، كلم، حديث، قيل، ينادي بصوت، قربناه نجية، كل هذه التصرفات تدل عليه. نعم.
قال: الفرقة الثالثة المخالفة.
طيب إذن المعتزلة اختلفوا عن الجهمية. الجهمية أنكروا الأسماء والصفات وقالوا مخلوقة، الله خلق الأسماء والصفات له. يبقى القرآن الذي فيه الأسماء والصفات أمنوا بها، أمنوا بأن السميع والبصير كل هذا، لكن هذه مضافة إلى الله من باب إضافة المخلوق لخالقه، من باب إضافة المخلوق لخالقه. يبقى السميع البصير العليم الحكيم كذا كذا كذا، الله عز وجل خلقه ثم أضاف نفسه وسمى نفسه ماذا به، لكن مخلوقة. ولا يليق أن يكون الله سبحانه وتعالى له الأسماء وله ماذا وله الصفات، لأن دل على الحوادث، والحوادث لا تحل بالله عز وجل. ولهذا عندهم إذا قال يا سميع يا بصير ويقصد الله كفر، لأنه أشرك. لكن قل يا من اسمه السميع، يا من اسمه البصير، لكن ما تقول يا سميع يا بصير، لكن قل يا من اسمه السميع يا من اسمه البصير. طيب المعتزلة قالوا لا، احنا نثبت اسماء لكن لا نثبت ماذا؟ صفات، لأن الصفات دل على الحدوث والله لا يحل به حادث. طيب كيف تنفون الصفات وما اسم من أسماء الله إلا ومتضمن لصفة؟ سميع كيف بلا سمع؟ قالوا سمع بلا سمع، لا يسمع بسمع ولا يبصر ببصر ولا يعلم بعلم. ما ماذا؟ بذاته، بذاته لا بسمع هو صفة، لأنه لو قلنا بالصفة لاقتضى حدوثه، ثم لو قلنا بالصفة يبقى سميع وبصير وعليم، سميع بسمع، بصير ببصر، عليم بعلم. هذا في تعدد الآلهة، يبقى السميع غير البصير غير الحكيم، وإنما أسماؤه دالة على رب واحد. يبقى لا يصح أن أقول بصفات، لأن لو آمنا بصفات لاقتضى ذلك تعدد الآلهة. طيب أهل السنة يردون عليهم به، يقولون أما أسماؤه هي دالة على ذاته باعتبار اللي هو إيه؟ مترادفة باعتبار دلالتها على ذات واحد، فالذات هذه السميع البصير العليم الحكيم، ومتباينة باعتبار الصفات، فهي مترادفة باعتبار دلالتها على الذات، ومتباينة باعتبار دلالتها على الإيه؟ الصفات. فلا شك أن السميع غير البصير غير العليم غير الرحيم صفة، لكن في دلالتها على الذات واحد، مثل ما تقول أنت والليل المثل الأعلى، جاء محمد الخطيب والكاتب والشاعر، هذه صفات تعددت لكن الموصوف واحد، كذلك هذه الصفات لله عز وجل تعددت ولكن الموصوف واحد، وهذا يدل على كماله، فهو سميع وهو بصير وهو عليم وهو جبار وهو غفور وهو عزيز وهو حكيم وهكذا، هذا يدل على عظمة رب سبحانه وتعالى إذ تتعدد ماذا صفاته، فكل اسم من أسماء الله عز وجل تضمن صفة، ولهذا فتعطيل الله عن صفاته تعطيل لله عن إيه؟ عن أسماء، لأنه لا يوجد اسم بلا صفة في أسماء الله، لا يوجد بلا صفة. نعم في المخلوق قد يكون اسمه محمود وليس بمحمود، اسمه سهل وليس بسهل، أما في أسماء الله عز وجل فإنها متضمنة لصفات، فلو عطلنا الله عن الصفات قلنا سميع بلا سمع يبقى ليس بسميع، لأن لا يوجد سميع إلا وهو يسمع. قال تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إذن سميع والله يسمع، سمع يسمع، إن الله سميع بصير، سميع اسم، سمع يسمع يبقى سميع بسمع، فهو سميع يسمع، سميع سمع، وبالتالي ماذا؟ وبالتالي يكون اتصاف الله سبحانه وتعالى بهذا، هذا من كمال أسمائه. ولهذا يا إخواني لماذا كانت أسماء الله حسنى ولله الأسماء الحسنى؟ ما معنى حسنى يا إخوان؟ يعني متضمنة لصفات الكمال اللائق به سبحانه وتعالى. طيب فلو قلنا بأن أسماء الله بلا صفات صارت حسنى؟ أبدا. قالت عائشة سبحان من وسع سمعه الأصوات، وسع سمعه، إنها لتجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لا يخفى علي بعض حديثه. نعم الأذان. يبقى هذه الفرقة الثانية وفرقة المعتزلة، يعني الفرقة الأولى الجابية وهي وهم غلاة التعطيل عطلوا أسماء وصفات، والثانية هي المعتزلة يلونهم عطلوا الصفات دون الأسماء. نقف عند فرقة الأشاعرة ونكمل بعد العصر إن شاء الله.